السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: القول في الإيمان زيادته ونقصانه. وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل، وهل يزيد وينقص، أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال: هو قول وعمل يزيد وينقص. وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضاعف الدين والفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه المسألة الخامسة من مسائل الاعتقاد التي بحثها المؤلف أبو جعفر من جرير الطبري رحمه الله، وهي القول في الإيمان وزيادته ونقصانه. قال رحمه الله: أما القول في الإيمان هل هو قول وعمل، وهل يزيد وينقص، أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال: هو قول وعمل يزيد وينقص. وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. المؤلف رحمه الله بين أن القول الصواب في هذه المسألة أنه قول أهل السنة والجماعة، هو الذي تدل عليه النصوص، وهو الذي قرره الصحابة والعلماء من بعدهم. وهنا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قالوا: به جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. الصحابة وأهل الدين والفضل وأئمة كلهم على هذا القول، وأن الإيمان قول وعمل، قول وقول نوعان: قول القلب وهو الإقرار والتصديق، وقول اللسان وهو النطق، والعمل نوعان: عمل القلب وهو النية والإخلاص والمحبة والصدق، وقول ثم الإيمان يكون من أربع أشياء: قول القلب هو الإقرار والتصديق، وقول اللسان وهو النطق، وعمل القلب وهو النية والإخلاص والصدق والمحبة والخوف والرجاء، وعمل الجوارح يعمل الجوارح، يعمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام إلى غير ذلك. قال: وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. نعم.
حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه.
نعم، هذا أثر عن الصحابة، ولهذا مثل المؤلف رحمه الله استدل بأقوال الصحابة على أن الإيمان قول وعمل. هذا أثر عن عمر بن حبيب أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، يعني يزيد بالعمل الصالح، إذا عمل سر الطاعة وصلى وصاب ذكره زاد الإيمان، وإذا فعل معصية نقص الإيمان. ولهذا قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وهذا الأثر صحيح، أخرجه الأجري في الشريعة طريق أحمد بن حنبل، وأخذ ابن أبي شيبة في الإيمان كما ذكر المحقق والبيهقي في شعب الإيمان والبغوي وابن شاهين، وأخذ عبد الله بن أحمد السنة. نعم، هو أثر صحيح، هو دليل على أن الصحابة على هذا القول، أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم.
حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان.
نعم، وهذا الأثر عن العلماء عن التابعين الأوزاعي ومالك الناس سعيد بن عبد العزيز، هذا الأثر رواه اللذكائي من طريق المصنف وسنده حسن، وفيه أنهم ينكرون قول المرجئة الذي يقول أن الإيمان إقرار بلا عمل، هذا قول المرجئة، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. هؤلاء العلماء الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز كلهم ينكرون قول المرجئة، ينكرون من يقول أن الإيمان إقرار بلا عمل، هذا قول المرجئة، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. لا إيمان إلا بعمل، التصديق والإقرار لا بد من عمل يتحققوا به، وإلا صار كإيمان إبليس وفرعون، لأن إبليس وفرعون يصدق في الباطل معترف، لكن ما لم يتحقق إيمانه بعمل، استكبروا عن عبادته، إلا إبليس أبى واستكبر، وفرعون استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، استكبروا عن العمل فلم يتحقق إيمانهم بالعمل، فلم يكن إيمان، ولا عمل إلا بإيمان، لا عمل إلا بإيمان، العمل الصلاة والصيام والزكاة لا تصح إلا بإيمان تصديق في الباطل، وإلا صار كإسلام المنافقين، فالمنافقون يصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون لكن ما عندهم إيمان في الباطن يصح هذا العمل لأنهم كذبون في الباطن، فلا إيمان إلا بعمل يتحقق به، ولا عمل إلا بتصديق في الباطن صح. المؤلف رحمه الله اختصر هنا ولم يذكر أصناف المرجئة ولم يذكر الأدلة من الكتاب والسنة على قول أهل السنة. أهل السنة يقول كما ترى الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، والأدلة على هذا كثيرة، كالأولى المؤلف رحمه الله أن يأتي بالأدلة، والأدلة كثيرة من الكتاب، قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الحق. فذكر أن وجل الإيمان عند تلاوة القرآن عند ذكر الله، وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن، والصلاة والزكاة والتوكل كلها أدخلها في مسمى الإيمان. قال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها المرسل لدى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. جعل الإيمان بضع وسبعون شعبة، والبضع من ثلاثة تسعة. والبيهقي رحمه الله تتبع شعب الإيمان من الكتاب والسنة وأوصلها إلى على البر إلى 79 شعبة، وصنف مؤلف سماه شعب الإيمان كلها داخل مسمى الإيمان، 79 شعبة، أعلاها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها إمام الصلاة على الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، مثل بشعبة قولية وهي لا إله إلا الله، وشعبة عملية وهي مطلق على الطريق، وشعبة قلبية وهي الحياة. في حديث في عبد القيس في الصحيحين أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله، أنه سألوه أن شيئا يتشبثون به، وقالوا إنهم لا يستطيعون أن يأتوا إلا في شهر حرام، قال أمركم بأربع وأنهاكم أربع. قال ثم قال شهادة أن لا إله إلا الله، أتدرون ما شهادة أن لا إله إلا الله؟ أمركم بالإيمان وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس مغنمين. ففسر الإيمان بهذه الأعمال، فدخل دل على الأعمال داخله في مسمى الإيمان. ومن الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص قوله تعالى أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقال سبحانه ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والأدلة فيها كثيرة، لكن المؤلف رحمه الله اقتصر على ذكر عشرين من الأثار، واقتصر على ذلك ولم يذكر الأدلة. كذلك لم يذكر أصناف المرجئة، قال اكتفى بهذا الأثر أنهم يقولون لا إيمان إلا بعمل، أنهم يقولون أنهم ينكرون قول ما يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، هذا قول المرجع. والمرجع أربعة أصناف كما سبق. أعلى المرجعة وأخبثها وأشرها وأفسدها قولا مرجعة الجهمية، الجهمية الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة في القلب، إذا عرف ربه بقلب فهو مؤمن. والكفر الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. هذا مذهب الجهل وأبو حسين الصانحي من القدرية. أفسد قول قيل في تعريف الإيمان هو هذا، لأن العلماء ألزموا الجهل بأن إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه، وفرعون مؤمن يعرف ربه، واليهود مؤمنون يعرفون ربهم لأنهم يعرفون ربهم، وأبو طالب يعرف ربه. وقال إن الكفر هو جهل الرب بالرب. قال العلماء إنه كافر بتعريفه على نفسه، بتعريفه تعريف من قبل قليل، هو أجهل الناس بربه، أجهل الناس بربه هو الجهل. لما قال هذا القول فيكون كافرا بشهادته على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. والثاني قول الكرامية الذين يقولون إن الإيمان النطق باللسان، إذا نطق بلسانه وقال لا إله إلا الله فهو مؤمن ولو كان مكذبا بقلبه. إذا نطق بلسانه فهو كامل الإيمان، وإذا كان مكذبا فإنه يخلد في النار. فيلزم على قولهم أن المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار، فجمعوا بين قولين متناقضين. المذهب الثالث مذهب الماتريدية والأشاعرة، يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب فقط. المذهب الرابع مذهب مرجئة الفقهاء، وهنا الإيمان شيئان، إقرار باللسان وتصديق بالقلب، وأما الأعمال فليست من الإيمان لكنها مطلوبة. مرجئة الفقهاء طائفة من السنة، وهو وأول ما قال بأن الأعمال غير داخلة في الإيمان محمد بن سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. أبو حنيفة له روايتان، رواية أن الإيمان الإقرار باللسان وتصديق بالقلب، وهذه عليها جمهور أصحابه. ورواية الثانية أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، والإقرار باللسان ركن زائد، وهذا مذهب الماتريدية والأشاعرة. نعم، وكلها الأقوال كلها باطلة، لكن مرجئة الفقهاء يوافقون أهل السنة في المعنى، يقول الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، لكن ما نسميها إيمان، نسميها بر، نسميها هدى، نسميها تقوى. وأهل السنة يقول نسميها إيمان وبر وتقوى وهدى. نعم، فهم وافقوا أهل السنة الكتاب والسنة في المعنى وخالفوا ما في اللفظ، وجمهور السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، ولا يجوز الإنسان يخالف الكتاب والسنة لا في اللفظ ولا في المعنى، فالواجب التأدب مع النصوص. ولهذا خلاف آثار وثمرات مذكورة في كتب المطولة، ذكرنا هذا في شرح الطحاوية ومدير في شرح الطحاوية، وكذلك أيضا ذكرنا ملخصه في أماكن منها شرح الطحاوية. نعم،
القول في ألفاظ العباد بالقرآن. وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى لا تابعي انقضى إلا عمن في قوله الغنى والشفاء
الغنى
إلا عمن في قوله الغنى والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى. ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه.
هذه المسألة الثالثة وهي القول في ألفاظ العباد بالقرآن. ألفاظ العباد بالقرآن هل هي مخلوق أو غير مخلوق؟ لفظ الإنسان بالقرآن هو مخلوق أو غير مخلوق؟ المؤلف أبو جعفر الطبري يقول القول في ألفاظ القرآن ما وجد فيه كلام لأحد من أهل العلم، لا أثر فيه نعلم عن الصحابي ولا عن التابعين، ما تكلم من الصحابة ولا التابعين إلا شخص في قوله الغناء، الغناء بفتح الغين والمد الكفاية، وأما الغنى بالكسر فهي ضد الفقر مع القصر، والغنى مع المد هو الغنى يعني اللي يتغنى به، فالغنى بفتح الغين والمد الكفاية، والغنى بكسر الغين والفتح هو المغني، منه مغني يغني بالغالي، والغنى بالكسر والقصر ضد الفقر. يقول ما وجد كلام لأحد تكلم فيه ألفاظ القرآن هي مخلوقة غير مخلوقة، لا صحابي، لا وجد كلام الصحابي ولا تابعي إلا رجل واحد، لكن في قوله الغنى والشفاء وفي اتباع الرسل والهدى، وقوله يقوم مقام الأئمة الأولى، ومن هو؟ هو الإمام أحمد بن حنبل، وجدت قولا له فأنا أتبعه في ذلك، لأنه رجل فيه كلام الكفاية وفيه الشفاء
في اتباع الرشد والهدى، وقوله يقوم مقام الأئمة. ما هو قوله؟ سيذكر عن قوله. نعم.
فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله فممن يسمع.
نعم. هذا السند عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول اللفظية جهمية. اللفظية جهمية، اللفظية أنا اللي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، جهمية يعني الجهمية يقول القرآن كلام الله مخلوق يمكن صفات الله. فاللفظية جهمية حينما يقول لفظي بالقرآن مخلوق أنكروا أن يكون أنكروا كلام الله وأن يكون صفة من صفاته فصاروا جهمية. واستدلال الإمام أحمد يقول لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله، قال فممن يسمع إنكار، فممن يسمع يعني وإنما يسمع كلام الله. فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد قال إن كلام الله مخلوق. هذا استدلال الإمام أحمد. نعم.
ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع.
نعم. هذا أيضا النقل الثاني عن الإمام أحمد، نقل أبي جعفر قال سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه يعني عن الإمام أحمد أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع. وهذه المقالة مشهورة عن الإمام أحمد، نقلها عنه العلماء، نقلها عن الشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم ووجهوها. قال من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي. لماذا؟ لأن اللفظ قد يرد به الملفوظ، اللفظ يرد به الملفوظ. إذا قال لفظ القرآن مخلوق وأراد الملفوظ، الملفوظ هو كلام الله، فصار جهمي، صار من الجهمية، أنكر كلام الله. وقد ولأن اللفظ قد يرد به الشيء الساقط، فلا ينبغي الشيء الساقط التافه المرضي. ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع لأنه خالف قول السلف. فالإمام أحمد سد الباب من الجهتين، لا تقول مخلوق ولا غير مخلوق، إن قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، وإن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي لأن اللفظ قد يرد به الملفوظ فيكون قد أنكر صفة الله كلام الله، وإذا قال هو غير مخلوق فقد خالف قول السلف وكان مبتدعا فهو مبتدع. والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في الجامع الصحيح في كتاب خطف على العباد ميز وفصل بين ما يقوم بالعبد وبين ما يقوم بالرب. فالإمام البخاري رحمه الله هو في صحيح أبواب متعددة يبين فيها أن العباد أفعال العباد وألفاظهم وحروفهم وأداءهم كلها مخلوقة. وإذا قال باب قراءة المنافق، باب قراءة المنافق وباب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وقراءتهم لا تجاوز تراقيه، ثم ذكر الحديث. وظن بعض الناس أن هناك خلاف بين الإمامين البخاري والإمام أحمد، ولا خلاف بينهم، فالأئمة كلهم متفقون على أن العبد مخلوق بأفعاله وأقواله وحركاته، وأن كلام الله لفظه ومعناه حروفه ومعناه صفة بالصفات. ولكن الإمام أحمد ميز، الإمام أحمد سد الباب من الجهتين، منع قول لفظ القرآن مخلوق غير مخلوق، والإمام البخاري ميز وفصل بين ما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب. فظن بعض الناس أن بين الإمام خلاف، فليس بينهم خلاف. نعم.
ولا قول في ذلك عندنا يجوز إذ نقوله إذ لم يكن لنا فيه إمام.
يجوز أن نقوله،
عفى الله عنك، يجوز أن نقوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه.
يعني يقول الإمام وجاه الخبري ما دام الإمام أحمد قال هذا الكلام فنحن نقول مثل قوله، ولا قول في ذلك عندنا، ولا نقول قولا لم يسبقنا فيه أحد من الأئمة، ما نقول بقول سبقنا عليه، هذا ما نقول. ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقول إذا لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سوى، وليس لنا إمام نأتم به سوى الإمام أحمد، ما وجد كلام للإمام أحمد. والإمام أحمد كما سبق إمام من أئمة السنة والجماعة، فيه إمام
هدى فاتباعه فيه الكفاية والباقي كما قال المؤلف رحمه الله.
القول في الاسم هو المسمى أم هو غير المسمى؟ وأما القول في الاسم هو المسمى أم غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر لا أثر فيها.
لا أثر.
صلى الله عليه.
لا يصلح لا أثر. نعم.
لا أثر فيها فيتبع.
لا أثر يصلح لا أثر. نعم.
لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع فالخوض فيه شيء والصمت عنه زين. وحسب
نعم.
وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق وهو قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك.
هذه المسألة السابعة من المسائل التي بحثها المسلم من المسائل الاعتقاد الذي بحثها المؤلف وهي القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى. إن اسم الله اسم الرحمن هل هو الاسم غير المسمى أو الاسم هو المسمى؟ يعني اسم الله مثل الله هل الاسم غير المسمى أو المسمى هو الاسم ولا فرق بينهما؟ أنت الآن اسمك محمد الآن اسمك هل هو نفس ذاتك أو يختلف؟ هل الاسم هو المسمى أو المسمى غير الاسم؟ الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله قال البحث في هذا من الحماقات الحادثة لا ينبغي أن يبحث في هذا بل الواجب على يسكت لا يقول اسم مسمى ولا يقول مسمى غير مسمى فالبحث في ذلك من الحماقات من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها يتبع ما في أثر ما في أثر عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة يقول اسم هو المسمى والمسمى هو الاسم ولا قول من إمام فيستمع لا ليس هناك أثر وليس هناك أحد من الأئمة تكلم فيها فإذا نسكت ولهذا قال فالخوض فيه شيء والصمت عنه زين الصمت أحسن والكلام فيها لا يبقى لأن المسألة ما فيها أثر عن الصحابة ولا عن التابعين ولا فيها قول الإمام من الأئمة فالبحث فيها من الحماقات فلا تبحث فيها فلا تقول المسمى هو الاسم فمن قال الاسم هو مسمى غلط ومن قال الاسم غير مسمى غلط اسكت لا تقول هو المسمى ولا تقول غير المسمى كما أنه لا يقال الله جسم وليس بجسم أو الله في جهة وليس بجهة لا يطلق لا نفيا ولا إثباتا هذا إيش هذا ما قرر إمامه جعفر قال وحسب امرئ من العلم والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل وهو قوله عز وجل قال حسبك يكفيك كلام الله اقرأ قوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى اقرأ هذه الآية الله هو الله والرحمن هذه الأسماء واقرأ قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ادعوا الله بأسمائه ولا تتكلم مثلا لا تقول الاسم هو المسمى ولا المسمى هو الاسم ويعلم يعني حسب الإنسان يقرأ الآيات ويثبت الأسماء لله والصفات ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى تعلم تعتقد أن الله على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ما تتسرى منه مالك السماوات والأرض وما بينهما ما تتسرى ولا تتجاوز ذلك فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك والذي يقول الاسم هو المسمى والمسمى والاسم تجاوز ذلك فخاسر هالك ضال هذا ما قرر ايش أبو جعفر الطبري ولكن العلماء بحثوا أيضا في هذه المسألة بحثوا شرح الطحاوية ونقل فيها كلام عن شيخ الإسلام ابن القيم قال شارف الطحاوية نقل عن الطحاوية كلها نقول عن شيخ الإسلام كتب شيخ الإسلام وعن ابن القيم لكنه لا يعفي وكذلك ينقل عن شيخه حافظ ابن كثير ومن ذلك هذه المسألة قال وكذلك قولهم الاسم عين مسمى أو غيره وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه قال فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى الاسم أحيانا يراد به المسمى وأحيانا يراد به اللفظ الدال على المسمى وهذا يختلف باختلاف الاسم باختلاف السياق والقرائن قال وكذلك قولهم الاسم وعين المسمى او غيره. وطالما غلط كثير من الناس بذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه اخرى. فاذا قلت قال الله كذا او سمع الله لمن حمده ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه. يقول قال الله فالاسم هو المسمى، سمع الله لمن حمده الاسم هو المسمى. واذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحيم من اسماء الله ونحو ذلك فالاسم ها هنا هو المراد المسمى، المراد الاسم. يقول اذا قلت الله اسم عربي الرحمن اسم عربي الرحيم من اسماء الله هذا المراد الاسم، ليس المراد المسمى. المراد اسم الله، اسم الله عربي لكن عربي، اسم الرحمن لكن عربي، الرحيم من اسماء الله هذا المراد الاسم. واذا قلت قال الله كذا وسمع الله لمن حمده هذا المراد به المسمى نفسه. قال ولا يقال غيره، لا يقال الاسم غير المسمى، لا يقال الاسم هو المسمى ولا يقال غيره، لا يقال غيره لما في لفظ الغير من الاجمال، لما في لفظ الغير من الاجمال. فإذا قيل المسمى غير المسمى الاسم غير المسمى فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فهو حق فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان والاسم لا حتى خلق لنفسه أسمى أو حتى ما سماه خلقه بأسماء من صنعه فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. فتبين بهذا أن الاسم يراد به مسمى تارة ويراد به الاسم تارة، ولا يقال الاسم غير المسمى لما في لفظ الغير من الإجمال. فإذا قال شخص الاسم غير المسمى يقول ما مرادك بالمغايرة، إن أردت أن اللفظ غير المعنى فهذا حق، وإن أردت أن الله سبحانه كان والاسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا ضلال وإلحاد في أسماء الله تعالى. نعم.
التحذير من تقويل أحد ما لم يقل. فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعده من بعد منه منا فنعى أو قرب فدنا أن الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على وصفنا، فمن روى عنا خلاف ذلك وأضاف إلينا سواه ونحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر متخرص متعد
معتدل
أحسن الله إليك معتد يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين، وحق على الله أن يورد
وحق على الله أن يورده
المورد الذي ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباء، وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحل أمثاله على ما أخبر صلى الله عليه وسلم.
نعم. المؤلف رحمه الله بعد أن انتهى من هذه المسائل السبع، مسائل الاعتقادية السبع، ختم ذلك بخاتمة حذر فيها من القول تقويل الإنسان بما لم يقل، وحذر فيها من الغيبة وأكل أعراض الناس. قال بعد فليبلغ الشاهد منكم، يعني بلغ الشاهد الغائب، بلغوا ما قررته من هذه المسائل ولا تزيدوا، انقلوا الكلام ولا تزيدوا ولا تنقصوا. ودعا على من نقل عنه كلاما لم يقل أو غير كلام، قال فليبلغ الشاهد منكم، يعني بلغ الشاهد الغائب أيها الناس، فليبلغ الشاهد منكم الناس من بعد منا فنعى أو قرب فدنا، يعني بلغوا البعيد والقريب. هذا معتقدنا وهذا الذي ندين الله به ما قررناه في هذه المسائل. فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنعى نابعد أو قرب فدنا أن الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها وهي مسائل السبع أو مسائل السبع، وأن الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على ما وصفنا، فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره، نحلنا يعني أضاف إلينا ودع علينا وقولنا شيئا لم نقل، فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر متخرص معتد كمصف أربعة أصحاب كاذب من قال عليه قول لم يقل أو أضاف إلى شيء لم يقل فهو كاذب مفترض إن الذي هو متخرص معتدل. ثم دعا عليه قال يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين في الدنيا والآخرة وحق على الله أن يريده المورد. ما نقول حق على الله لأن نقول حق على الله يعني يجب على الله والله لا يجب على شيء. قال وحق على الله يعني لله يعني يعاقبه ولله أن يعفو عنه. وحق على الله أن يريده المورد الذي ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباء أمثاله يعني في قوله عليه من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول حق على الله أن يريده مورد الكذابين عليه والرسول صلى الله عليه وسلم توعد الكذابين فقال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وحق على الله أن يريده المورد الذي ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباء يعني أمثاله وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحله أمثاله على ما أخبر صلى الله عليه وسلم. يعني في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن قال من حدث عني بكذب بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. نعم. ثم ذكر بعد ذلك خمسة أحاديث ذكر خمسة أحاديث كلها في التحذير من الغيبة والقول تقول الإنسان ما لم يقل وبيان الغيبة المحرمة وأكل أعراض الناس وما فيها من البشاعة والإثم. نعم.
قال أبو جعفر وذلك ما حدثنا أبو كريب قال حدثني المحاربي عن إسماعيل بن عياش الحمصي وعن ثعلبة بن مسلم الخثعمي عن أيوب بن بشير العجلي عن شفي بن ماتع
شفي
صلى الله عليك عن شفي بن ماتع الأصبحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة يؤذون أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون بين الحميم والجحيم يدعون بالويل والثبور يقول أهل النار بعضهم لبعض ما بال هؤلاء قد أذونا على ما بنا من الأذى رجل مغلق عليه تابوت من جمر ورجل يجر أمعاءه ورجل يسير فوه قيحا ودما ورجل يأكل لحمه فيقول لصاحب التابوت ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد مات وفي عنقي أموال الناس ويقال للذي يجر أمعاءه ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى قال فذكر كلاما سقط مني ويقال للذي يسير فوه قيحا ودما ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة قذعة قبيحة فيستلذها كما يستلذ الرفث ويقال للذي يأكل لحمه ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول إن الأبعد كان يمشي في النميمة ويأكل لحوم الناس.
نعم. هذا الحديث الأول ذكر فيه قال فيه إن أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يسعون بين الحميم والجحيم وذكر أنه رجل مغلق عليه تابوت من جمر ورجل يجر أمعاءه والثاني رجل يجر أمعاءه يعني في النار ورجل يسيل فوه يعني فمه قيحا ودما الثالث والرابع رجل يأكل لحمه وبين أن الأول صاحب التابوت إذا سئل عن حاله قال إنه مات وفي عنقه أموال الناس يعني مات وفي عنقه أموال الناس زاد في الطبراني والحلية ما نجد لها قضاء أو وفاء إذا مات في عنقه أموال الناس ولا يجد لها قضاء ولا وفاء هذا عذابه أنه يكون في تابوت مغلق عليه تابوت من جمر لأنه أخذ عنق أموال الناس ولا يجد لها وفاء هذا لو صح كما سيثبت في الصحيح ليحمل على لو صح لحمل على من أخذ أموال الناس ولا يريد أداءه لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله هذا في صحيح البخاري هذا لو صح يحمل على أنه أخذ أموال الناس وهو لا يريد أداءه، أما من أخذه ويريد أداءه ينوي أنه أداءه لكن لم يتمكن حتى مات فهذا يؤدي له عنه. والثاني الذي يجر أمعاءه لما سئل قال سقط كلام سقط مني، يعني نسيه سقط مني ما عرف من هو الثالث. والثالث ذكر في المعجم والطبراني والحله انه يقول انه كان لا يبالي اين اصاب البول منه لا يغسله. هذا الثاني، الثاني الذي يجر امعاءه لانه لا يبالي اين اصاب البول منه لا يغسله. والثالث الذي يسيل فوه قيحا ودما اذا سئل قال كان ينظر الى كل كلمه قذعه، يعني سيئة قبيحة يستلذها كما يستلذ الرفث. وهذا هو الشاهد كلام إنه هذا هو الشاهد من سياق ابن الحديث الذي يتكلم بالكلام السيء يأخذ الكلمة القبيحة وينشرها ويستلذها. والرابع الذي يأكل لحمة إذا سئل قال إنه كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس. فالمؤلف رحمه الله قصنا يحذر من المشي بالنميمة وأكل لحوم الناس والكذب على الناس والقول عليهم بما لم يقول. ولكن هذا الحديث ذكر ضعيف، هذا ضعيف في ثلاث علل، في ثلاث علل. العلة الأولى جهالة ثعلبة بن مسلم الخثعمي بين وجهه، والحديث كان في مجهوله ضعيف. والعلة الثانية جهالة أيوب بن بشير العدلي فهو مجهول. والعلة الثالثة الإرسال بين شفي بن ماتع واصبحي تابعي سقط الصحابة، فالحديث ضعيف لا يعول عليه. وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله يكتفي بالنصوص الصحيحة. عندنا آيات من القرآن ولا يحب بعضكم بعضا أي يحب واحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، والحديث الصحيح أن قال حذر من الغيبة وقال ذكرك أخاك بما يكره، حديث ابن عباس قصة الرجلين اللذين مر بهما وقال إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر وكان يستبرع من البول، ثم أخذ جريدة الرطبة فشقها للسير وغلب في كل واحد واحد وقال لعله يخف عنهما ما لم يلبسا. نعم. ها؟ نعم هو مجهول، هو ثعلب هو كلام، هذه العلة الأولى. ثعلب مسلم مجهول. والثاني أيوب المسلم أيضا مجهول، هذه العلة الثانية. والثالثة الإرسال. مرسل من قول تابعي شفي بن ماتع تابعي ليس الصحابي. نعم سقط الصحابي لكن مرسل، ومرسل ضعيف. نعم مستور، المستور هو المشهور، المستور هو المشهور يعني مستور. إيه؟ لكن هو بعدم مستور مجهول، هو مجهول يعني. هو مجهول. نعم.
حدثنا خلاد بن أسلم عن النضر بن شميل بن حرشة عن موسى
حرشة
أحسن الله إليك بن حرشة عن موسى بن عقبة عن عمر بن عبد الله الأنصاري عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر امرأة بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه.
نعم هذا الحديث ذكره الهيثم في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط، هو الحديث ضعيف في ضعف، رواه الطبراني عن الشيخ المقدام بن داود وهو ضعيف، وفي عبد الله بن عمرو الأودي أيضا مقبول هو أيضا ضعيف. وقال هنا عمر بن عبد الله على عبد الله بن عمرو الأودي وهو مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث. فالحديث فيه ضعف وفيه فيها الوعيد على من ذكر امرأة بما ليس فيه ليعيبه، ان من ذكر امرأة بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله في جهنم حتى يأتيه بنفاذ ما قال فيه. لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لكن يكفي ان من ذكر امرأة بما ليس فيه ليعيبه هذا اتصل بصفة الكذب وآذى اخاه المسلم وهذا من العدوان، ومن اعتدى على اخيه فإن هذا من حقوق الخلق وحقوق الخلق ضيع المشاحة. نعم أما هذا الحديث هو ضعيف. نعم.
حدثنا محمد بن عوف الطائي ومحمد بن مسلم الرازي قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أصدار من نحاس يمخشون صدورهم
يخمشون
أحسن الله إليك يخمشون صدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
نعم هذا الحديث الثالث الذي ذكرها وهذا الحديث حديث أنس سنده صحيح لا بأس به وفيه التحذير من الغيبة وفيه أن المغتاب المغتابون يعذبون يوم في البرزخ الرسول صلى الله عليه وسلم رآهم يعذبون في النار وهذا عذاب في البرزخ عذاب لأرواحهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم ليلة المعراج ليلة المعراج ما قامت القيامة وعذابهم لأرواحهم أجسادهم يوم القيامة يوم القيامة تبعث أجسادهم وتكون فيها الأرواح ويعذبون وفي البرزخ تعذب الأرواح تأخذ شكل الأجساد. قال لما عرج بي قال عليه الصلاة والسلام لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون صدورهم الروح تأخذ شكل الجسد يخمشون صدورهم فقلت من هؤلاء جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فيه تحذير من الغيبة وأكل لحوم الناس وأن الغيبة من أسباب عذاب القبر. والله تعالى حذر من الغيبة وبشعها فقال سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هل تستطيع أن تأكل لحما ميتا؟ هل تستطيع أن تأكل اللحم الميت؟ فكيف إذا كان هذا اللحم الميت لحم إنسان؟ فكيف إذا كان هذا الإنسان أخوك؟ لحم ميت وإنسان وأخوك المسلم بشر. هذا الغيب هذا الغيب من اغتاب أخاه فكأنما أكل لحمه وهو ميت. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله اتقوا غضبه وسخطه ترك النميمة. واتقوا الله إن الله تواب رحيم لمن تاب. في الحديث أن النبي سئل عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما أكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول تكلم بشيء فيه؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. دائر بين الأمرين إما غيبة أو بهتان. إن كان الشيء الذي تتكلم فيه موجودا فيه فهذا غيبة وإن كان الذي تتكلم فيه ليس موجودا فيه فهو بهتان. إذا لا تتكلم مطلقا لا تتكلم في أرض فيك سواء كان موجودا فيه أو لم يكن موجودا فيه. إن كان موجودا فيه فهو غيبة وإن لم يكن موجودا فيه فهو بهتان. إذا ما تعمل اسكت واجهه بالكلام واجهه ائتي إليه وقل يا فلان أنت فعلت كذا أو قلت كذا هل هذا صحيح؟ أبين لي وجه ذلك. ائتي أمامه وقل يا فلان أنت فعلت كذا أو قلت كذا أو هل فعلت كذا أو قلت كذا بين لي وجه ذلك. هل هو صحيح ما قيل عنك كذا؟ هل صحيح فعلت كذا؟ إذا قلنا نعم فيقول ما وجهه؟ وإذا قال غير ليس بالصحيح خلاص انتهى. أما أن تتكلم في غيبته فهذا كبير متبعي للجنة. إن كان فيه ما تقول فهو غيبة وإن لم يكن فيه ما تقول فهو بهتان. والغيبة أيضا من أسباب عذاب القبر كما سيأتي ومن أسباب العذاب في البرزخ ومن كبائر الذنوب. نعم.
حدثنا علي بن سهل الرملي وحدثنا الوليد بن مسلم عن حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي عاتكة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد فوقف على قبرين ثريين فقال دفنتم هنا فلانا وفلانا أو قال فلانا وفلانا؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فقال قد أقعد فلان الآن يضرب. ثم قال: والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع، ولقد تطاير قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس، ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم فيها في الحديث لسمعتم ما أسمع. ثم قال: الآن يضرب
لعله وتزيدكم في الحديث، ولولا تمريج في وتزيدكم نعم
ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. ثم قال: الآن يضرب هذا، الآن يضرب هذا. ثم قال: والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عظم إلا انقطع، ولقد تطايرها قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس، ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. قالوا: يا رسول الله، ما ذنبهما؟ قال: أما فلان فإنه لا كان لا يستبرئ من البول، وأما فلان أو فلانة فإنه كان يأكل لحوم الناس.
نعم، هذا الحديث الرابع هو حديث أبي أمامة، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي على الغرقة، هو بقي المعروف الآن الذي قريب من المسجد النبوي، فوقف على قبرين ثريين، يعني كانوا جديدين يرش عليهم الماء، وقف على قبرين ثريين جديدين، فقال: أدفنتم ها هنا فلان وفلانة؟ أو قال: فلان وفلان. قالوا: نعم يا رسول. فقال: قد أقعد فلان الآن يضرب، يعني في قبره يعذب. ثم قال: والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي من عضو إلا انقطع، ولقد تطاير قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمع الخلائق إلا ثقلين من الجن والإنس، ولولا تمريج في قلوبكم. فسر التمريج بالفساد في النهاية ابن عثير، يعني لولا تمريج في قلوبكم كان معنا والله أعلم، لولا عن يعني ظاهر السياق، لولا عن يحصل لكم يعني تكدر في حياتكم وعدم استقرار، وتزيدكم في الحديث لسمة ما أسمع. جاء في هذه الأخر: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن أسمعكم من عذاب قبل ما أسمع. وهذا من رحمة الله أننا لا نسمع صوت المعذبين، لو نسمع صوت المعذبين في قبورهم ما قرر لنا قرار، ولا استطاع أهل الدنيا أن يعيشوا ولا أن يأكلوا ويشربوا، فكان من رحمة الله أنهم لا يسمعون. ولكن البهائم تسمع تعذيب المعذبين، ومن ذلك أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يأمر بأن يذهب بالخيل إذا أصابها، يعني إذا أريد مثلا معالجتها إذا أكلت تراب أو شيء ثقيل في بطنها وثقل عليها وأريد علاجها، قال: اذهبوا بها الى قبور النصارى او قبور الرافضة، فيذهبون بها تسمع صوت المعذبين فيحصل لها اسهال، ينزل ما في بطونها، فيكون هذا في علاجها شفاء لها، هذا الاسهال يكون في الشفاء. يذهبوا الى قبورهم فيسمع صوت المعذبين فيحصل لها اسهال لانها تسمع صوت المعذبين. جاء في الحديث الذي مر بقبر مشرك فقفزت به بغلة حتى كاد ان يسقط، فقال: إن هذا يعذب في قبره كما جاء في الحديث. فقل: ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. ثم قال: الآن يضرب هذا، الآن يضرب هذا. ثم قال: والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عظم إلا انقطع، ولقد تطاير قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمع الخلائق إلا ثقلين من الجن والإنس، ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. قالوا: يا رسول الله، ما ذنبهما؟ قال: أما فلان فإنه كان لا يستبرئ من البول، وأما فلان أو فلانة فإنه كان يأكل لحوم الناس، يعني الأول ما يستبرئ من البول والثاني يغتاب الناس. والحديث يعني حديث ضعيف، سال المصنف هذا الذي ذكره وقع فيه سقط، سقط المصنف يقول ارجع إلى السند، حديث علي بن سهل الرملي قال: حدثنا وليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاكفة في سقط، فالتقدير عن عثمان بن أبي عاكفة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة، عن عثمان بن أبي عاكفة عن علي بن يزيد وهو علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف، عن القاسم عن أبي أمامة،
وعثمان وعلي بن زيد والألهاني وعثمان وعلي بن زيد الألهاني والقاسم كلهم ضعاف قال ابن بعيد. فعلى هذا يكون الحديث ضعيف إسناده ضعيف لأن فيه ثلاث ضعفاء عثمان بن أبي العاتكة وعلي بن زيد الألهاني والقاسم. ولكن الحديث معناه صحيح, الحديث معناه صحيح أن الذي لا يسبب البول يعدد قبل جاء في حديث آخر غير هذا الحديث. هذا الحديث سنده ضعيف في ثلاث ضعفاء لكن ثبت في حديث العباس أن الذي يصل مرة برجلين في صحيح مسلم فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير, وفي ذلك قال بلى إنه كبير, أما أحدهما فكان لا يستبرع من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة الرطبة وشقها الصيف وغرز في قبر في كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنه ما لم يبشر, وفي لفظ يعذب بالغيبة. فالغيبة من السبب على القبر والنميمة من السبب على القبر وعدم الاستبراء والاستبراء من البول من السبب على القبر. هذا جاء في الحديث الصحيح لكن هذا الحديث ضعيف سند ضعيف. نعم كان الأولى بن المؤلف رحمه الله أن يأتي بالحديث الصحيحة لكن عذره في ذلك أنه يذكر السند, والعلماء إذا ذكروا السند كانوا يؤلفون لعلماء يعرفون مجرد ما يعرف السند يعرف هل هو صحيح ولا صحيح, ومن أسند فقد يعني فقد برئ من العهدة, ذكر السند برئ من العهدة يعطاك السند الآن وتبحث عن الرواة. نعم.
حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل حاء وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش جميعا عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي قال قد
عن أبي برزة
أحسن الله إليك عن أبي برزة عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه
الإيمان
قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع عورته يفضحه في بيته. آخر الكتاب والحمد لله وحده. وكان الفراء منه في يوم الأربعاء 12 من شهر المحرم الحرام افتتاح سنة 84 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. آمين آمين آمين.
هذا الفراغ الكاتب ولا المؤلف عرفه 310 لكن الكاتب الذي كتبه بعد الألف سنة 84 بعد الألف, ثم المؤلف وفاته سنة 310 من الهجرة يعني مضى عليه 1100 سنة على وفاته 1100 أو قريب 200. لكن هذا الكاتب هذا الحديث الخامس من الحديث الخمسة التي ذكرها المؤلف التحذير من الغيبة والتحذير من القول من تقويل أحد ما لم يقله, وهو حديث أبي برزة الأسلمي الصحابي الجليل قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع عورته يفضحه في بيته. الحديث حسن لغيره لأن له شواهد, الحديث له شواهد, والقاعدة أن الحديث الضعيف إذا كان له شواهد أو متابعات فإنه يرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره فيكون حسنا لغيره فيكون حجة, وهذا الحديث حجة. وفيه التحذير من الغيبة والتحذير من تتبع عورات المسلمين, وفيه الوعيد الشديد على المغتاب والمتتبع عورات المسلمين, وفيه من الفوائد أن الجزاء من جنس العمل, فمن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته, الجزاء جزاء وفاقه من جنس العمل, من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته, من تتبع الله ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. نسأل الله السلامة والعافية. في التحذير من الغيبة والتحذير من تتبع عورات المسلمين, كل إنسان يتتبع عورات المسلمين ويبحث ويفتش وهم أهل ستر وعفاف لا ينبغي الإنسان أن يتتبع, لكن إذا ظهر شيء يعقل به. إذا كان الإنسان أغلق بيته ولم يظهر منه شيء فلا ينبغي الإنسان أن يتتبع ويتسمع ويتصيد الأخبار ويبحث ويفتش والناس قد استتروا, من استتر فإثمه عليه ولا يضر إلا نفسه. لكن ما إذا ظهر ما ظهر شيء، إذا ظهر شيء يؤخذ به ويعاقب. لكن كان الإنسان إذا كان أخفى وعمل ذنبا فيما بينه وبين الله وأخفى وجلس في بيته، فهذا ستر نفسه وهذا بينه وبين الله، وليس لأحد يبحث عنه ولا يتتبع ولا يفتش ولا يتسمع، ليس له ذلك. بخلاف المجاهر الذي يجاهر ويعمل الفواحش أمام الناس، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلى المجاهرين، فصلى الله عليه وسلم. الذي يجاهر ليس من أهل المعافاة، ليس من أهل العفو والستر، بل من أهل الفضيحة، فضح نفسه. فهذا فيه التحرير من الغيبة والتحرير من تتبع عورات المسلمين، وأن من تتبع عورات المسلمين عاقبه الله بالمثل، عمل جوزية بمثل عمله. من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يصلحه في بيته صلى الله عليه وسلم. يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يخل من قلبه، في دليل على أن المرتاب ضعيف الإيمان، ليس المراد أنه كافر، المراد لم يدخل الإيمان على الإيمان الكامل الواجب، وإلا عنده أصل الإيمان، المرتاب ليس بكافر. تقول عليه السلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب. وقوله كقوله عليه السلام: لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه، وكقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني هو مؤمن الإيمان الواجب كامل، وإلا عنده أصل الإيمان. الزاني ما هو بكافر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يشرب الحمر حين يشرب وهو مؤمن. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يدخل الإيمان الكامل الواجب، وإلا أصله من موجود عنده. فالمغتاب والنمام ليس بكافر، ولكنه ضعيف الإيمان، عنده أصل من ناقص الإيمان. وكذلك أيضا الزاني، وكذلك السارق وشارب الخمر ومن لا يأمن جاره بوائقه، كل هؤلاء عندهم أصل الإيمان، ولا يطلق عليهم الإيمان، ما يقال إنه مؤمن بإطلاق ولا يفعله الإيمان بإطلاق، بل لابد من التقييد. يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، أو مؤمن ضعيف الإيمان. وكذلك في النفي لا يفعله الإيمان فيقال ليس بمؤمن، لا بل يقال ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان. هذا هو الصواب الذي زلت عليه النصوص وعليه عن السنة والجماعة. فالزاني لا تقول مؤمن، لأنك إذا قلت مؤمن وفقت المرجئة، ولا تقول ليس بمؤمن، لأنك إذا قلت ليس بمؤمن وفقت الخوارج والمعتزلة. لما لا تقول لا تقيد في النفي والإثبات، في الإثبات تقول مؤمن ناقص الإيمان أو ضعيف الإيمان أو مؤمن بإيمان فسق المتبين، في النفي ما تقول ليس بمؤمن، تقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. وبهذا يكون قد انتهينا من هذه الرسالة، وفق الله جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر المؤلف وأن يجزيه خيرا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأن يثبتنا جميعا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. نعم. الله خير. نعم. كثر بها الحمد لله. نعم. ما ها؟ عندنا استدار إصابة الدورة الثانية، عندنا أعمال عندنا لكن.
نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هذا بعض الإخوان يسألون كثرة الأسئلة توضيح معنى، هل الاسم هو المعنى أم الاسم غير المسمى؟ هل الاسم هو المسمى أم الاسم غير المسمى؟ ما المقصود باللفظ؟
مثل ما سبق سمعت التفصيل في هذا اللي نقلها شرح الطحاوية عن الشيخ الإسلام ابن القيم، أنه تارة يراد به المسمى كان قال الله كذا سمع الله لمن حمده، وتارة يكون الاسم غير مسمى كما إذا قال الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحيم من أسماء الله، هذا يراد به المسمى. ولا يقال الاسم غير مسمى، ولا يقال لا يقال غيره، ولا يقال الاسم غيره، لما في لفظ غير من الإجمال. لا بد من التفصيل. إذا أريد قيل الاسم غير المسمى إن يريد أن اللفظ غير المعنى هذا حق، وإن يريد أن الله تعالى لم يكن الاسم حتى سماه خلقه بأسباب من عندهم أو حتى خلق نفسه أسماء، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله. نعم.
صلى الله عليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ليتكم توضحون قول الإمام أحمد لفظ بالقرآن مخلوق وقول الإمام البخاري أن اللفظ مخلوق.
الإمام أحمد رحمه الله والإمام البخاري كلاهما إمام من أهل السنة، هم هؤلاء أئمة أهل السنة، الإمام البخاري والإمامان من إمام أهل السنة، ومعاذ الله أن يحصل خلاف بين الأئمة أهل السنة. ولكن الإمام أحمد رحمه الله أجبل وسد الباب، أراد سد الباب، سد الذريعة، فقال: من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو جاهل، ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. أراد سد الباب، سد الباب وسد الذريعة، لأن ما قال لفظ بالقرآن المخلوق قد يراد باللفظ الملفوظ، والملفوظ هو كلام الله، فإذا قال لفظ بالقرآن المخلوق وأراد الملفوظ هذا قول الجهمية. أنا أنكر أن يكون الكلام كلام الله. وإذا قال لفظ بالقرآن غير مخلوق قال فهو مبتدع، لأنه خالف قول السلف، فأراد سد الباب. والإمام البخاري فصل وميز وترتب متراجم متعددة يبين فيها أن ألفاظ العباد وحروفهم وأداءهم وكلامهم كله مخلوق ما يعين الله عز وجل. وحصل لبس عند بعض الناس في زمان الإمام البخاري رحمه الله، وتعلقوا بالقول المجمل من كلام الإمام أحمد مع الحسد الذي أصابهم للإمام البخاري لما رفع الله صيته ونشر فضله بين الناس، حسده بعض الناس وتعلقوا بالقول المجمل الذي قاله الإمام أحمد، فحصلت فتنة في صفوف المحدثين تسمى مسألة اللفظ، وهجر بعضهم الإمام البخاري وهجروه وبدعوه، وقال بعضهم بعض من كان في زمانه من جلس في مجلس البخاري فهو مبتدع. وسبب ذلك أمر الحسد الذي أصاب بعض الناس لما رفع الله البخاري ورفع قدره، وتعلقهم بالقول المجمل، شبهة وشهوة، شهوة وشهوة الحسد، وشبهة من القول المجمل الإمام أحمد. وإلا فلا منافاة بين قولي الإمامين. الإمام أحمد لا يريد أن أقوال العباد وأقالهم أنها ليست مخلوقة، بل يقرر أن العباد مخلوقون بأقوالهم وأفعالهم، لكنه أراد أن يسد الباب، يعني كثير من الناس لا يفرق بين اللفظ والملفوظ، فأراد أن يسد الباب حتى لا يقع الناس في البدعة. قال: لا تقل لفظ القرآن مخلوق ولا تقل الرسول. فقال: من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه قد ورد باللفظ الملفوظ، وإذا ورد باللفظ الملفوظ معناه قال لفظ القرآن مخلوق معناه أن كلام الله مخلوق، وهذا قول الجهمية الذين ينكرون صفات الله ويزعمون أن صفات الله مخلوقة وأنها صفات لخلقه. ومن قال لفظ القرآن مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا قول يخالف قول السلف، ولا ينبغي الإنسان أن يبتدع قولا لم يقله السلف. فلهذا أراد الإمام أحمد سد الباب إلى الجانبين. وإلا والإمام البخاري فصل وميز وأشفع البحث وبين أن ما يقوم بالعباد من الأفعال والأقوال، وأن حروف العباد وألفاظهم وأداءهم وحركاتهم وسكناتهم كلها مخلوقة بائلة عين الله، وأما كلام الله فوصفه من صفاته لفظه ومعناه، ففصل وميز بين ما يقوم بالعبد فهو مخلوق، وما يقوم بالرب فوصفه وهو كلامه سبحانه وتعالى. والإمام أحمد يوافق في هذا، لكنه الإمام أحمد أراد سد الباب سد الباب حتى لا يقع الناس في البدعة والضلال. فتعلق بعض الناس بالقول المجمل الذي تكلم فيه الإمام أحمد حصلته شبهة، مع شهرة في نفسه هو الحسد، حسد الإمام البخاري لما رفع الله منزلة صيته بين الناس فحسدوه وتعلقوا بالقول المجمل، فحصلت فتنة في صدور المحدثين تسمى مسألة اللفظ، وبدعوا الإمام البخاري رحمه الله وقالوا أنه يخالف الإمام أحمد وأنه يقول إن وأنه يقول باللفظ. نعم.
السلام عليكم. صاحب الفضيلة هذا سائل يقول
الله أكبر الله أكبر الله
تعالى. ربط الأسباب بالمسببات، الأشاعرة ينكروا الأسباب يقول ما في أسباب يسمونها علامات، فلا يعترف الأشاعرة ما يقولون أن السكين سبب في القطع ولا أن النار سبب في الإحراق ولا أن الأكل سبب في الشبع، يقول هذه علامات. قال إن الله يقول إن السكين ما تقطع لكن الله يوجد القطع عند إجراء السكين، جعل هذا علامة، جعل هذا السكين إجراؤها بالشيء جعل علامة، علامة على 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 القطع ولا لا لا لا, لا تقطع، والنار ليست محرقة لكن عند إشعال النار يوجد الله الإحراق. وأهل السنة يقول هي محرقة بذاتها والسكين قاطعة بذاتها، لكن لأن الله أوجد في هذه الخاصية، الله هو الذي أوجد في هذه الخاصية وخلق في هذه الخاصية. وكذلك أيضا الأشاعرة يقول العبد مجبور على أفعاله، وأهل السنة يقولون مختار له قدرة واختيار، فالأفعال أفعال العبد من الله خلقا وإيجادا ومن العبد كسبا وتسببا واختيار، والأشاعرة يقول العبد مجبور إلى غير ذلك من الخلاف. فلا أهل الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، ولكنهم يوافقون أهل السنة في معاد الصفة السبب يفوزونها. نعم.
صلى الله عليكم. صاحب الفضيلة لسائل يقول جاء أن قول الجهمية من أخبث الأقوال وقد كفر بعض أهل العلم الجهمية، فإن كان قول الإمام أبو حنيفة بقول الجهمية فماذا نقول فيه وهو من أئمة المسلمين؟
فإن قال إيش؟
فإن كان قول الإمام أبو حنيفة بقول الجهمية فماذا نقول فيه وهو من أئمة المسلمين وجهونا حفظكم
الله. ليس قول الإمام أبو حنيفة قول الجهمية، من قال ذلك؟ قول أبو حنيفة قول الجهمية، الإمام أبو حنيفة يقول بقول مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء يقول الإمام شيئا، قول اللسان وتصديق القلب والأعمال مطلوبة، الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجب أثابه الله وهو مستعد وهو ممدوح، ومن فعل المحرم فهو مذموم فيستحق العقوبة التي رتبها الله عليها ويقام عليه الحد. لكن ما نسميها الأعمال إيمانا، نسميها هدى وبر. هم يوافقون جمهور السنة في المعنى دون اللفظ، لكن الجهمية يقول لا، الأعمال ليست مطلوبة، الواجبات غير مطلوبة، والمحرمات غير محرمات. يقولون الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، ويقول إذا عرف ربه بقلب فهو مؤمن ولو فعل جميع الكبائر ولو فعل جميع أنواع الردة، ولو هدم المساجد ومزق المصاحف وقتل الأنبياء ما يكون كافر عند الجهمية إذا عرف ربه بقلب. أما أبو حنيفة وغيره يقول هذا لا شك في كفره، ما قال إن قول أبو حنيفة وقول الجهمية. نعم. نعم. ايش ما له ايش ابو حنيفه؟ نعم له روايتها. الروايه الاولى ان الايمان شيئا، قول اللسان وتصديق القلب، وهذه اللي عليها جمهور اصحابه، هذه هو المشهور عليها الكثير، والاعمال مطلوبه لكن ما نسميها ايمان. والروايه الثانيه عن الامام ابي حنيفه ان الايمان تصديق بالقلب فقط، وأما الإقرار باللسان فهو مطلوب وركن لكنه ركن زائد على الإيمان، مطلوب وواجب لكن ليس من الإيمان. ركن زائد، وهذا قول ماتريدية، لكن الأعمال مطلوبة، لا يقول مثل قول جميل غير مطلوبة، تقول مسمى الإيمان التصديق، وأما الإقرار باللسان والأعمال مطلوبة لكن ليست من الإيمان، أما نسميها إيمان. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سالم يقول: في هذه الأيام فتح باب الابتعاث إلى الخارج على مصراعيه للرجال والنساء، ويشترط للنساء وجود مرافق ويتزاحم الناس على ذلك، والابتعاث إلى بلاد كافرة مثل أمريكا وبريطانيا وأستراليا ونحوها، فما حكم ذلك وما شروط السفر لبلاد الكفار وما نصيحتكم للمسلمين في مثل هذه الحالات؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، لا شك أن الابتعاث له مخاطر عظيمة، ولا سيما إذا كان المبتعث شاب صغير السن لم يتزوج، لا شك أن له مخاطر عظيمة، والعلماء بينوا أنه لا يجوز الإنسان يسافر إلى بلاد المشركين إلا بشروط، الشرط أن يكون عنده علم، علم يدفع به الشبهة التي ترد عليه، والثاني يكون عنده دين يمنعه من الشبهة، والثالث أن يكون لحاجة السفر، ما يكون سفر مستمر، بمعنى يكون عنده دين يمنعه من الشبهة بحيث أنه يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفار، ومعنى يقيم دينه يظهر دينه ليس المعنى أنه يصلي ويصوم فقط، بل المعنى أنه يصوم ويصلي ويرد على الشبهة التي ترد عليه، ويعيب دين المشركين في المناسبات، إذا حصل مناسبة يعيب دينه ويبين عيوب ما هم عليه من الدين الباطل، لا بد من هذا، والثالث يكون عنده الدين يمنعه من الشبهة، علم يمنعه من الشبهة، وعمل دين يمنعه من الشهوة، ولا بد أن يكون السهو مؤقت لحاجة، كل حاجة لحاجة إما علاج أو تجارة أو ما أشبه ذلك، لحاجة مؤقتة ثم يعود إلى بلد الإسلام، أما أن يذهب هكذا بدون خطاب ولا زمام هذا الأمر خطير، وإذا كان خطيرة فخطورته على الشباب أشد أعظم، والمراهقين أشد، وإذا كان خطيرة على الشباب فخطورته على البنات والنساء أعظم وأعظم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم سلم سلم، كيف يذهب الشاب إلى بلاد الشاب إلى بلاد الكفار والفواحش مفتوح أمام إسرائيل، والفتن الفتن التي تضله عن دينه والتي تدعوه إلى الكفر والضلال، وتوقع في نفس الشبهة التي يضل بها عن دينه، قد يرتد عن دينه وهو لا يشعر، يقع في الزنا والفواحش كما قالنا تعرض عليهم عرض، فالله في المطارات يعرض عليه الزنا ويعرض عليه الفواحش، وصلى الله عليه وسلم كيف يليق بالشاب انه يذهب بهذه الحاله، نحن نحذر من الابتعاث ونحذر الاباء من ابتعاث ابنائهم، ونقول ينبغي الا يكون الابتعاث الا في حدود ضيقه وبشروط، لا يكون المبتعث مراهق ولا صغير السن ولا تبتعث المرأة، ويكون الابتعاث في حدود ضيقة، إما لعلاج أو لتخصصات نادرة، ويكون المبتعث من نوعية خاصة تنطبق عليه الشروط، نسأل الله السلامة والعافية من مضلة الفتن. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول: ما رأيكم في دراسة كتاب جواهر التوحيد منظومة الباقلاني؟
كتاب إيش؟
جواهر التوحيد منظومة الباقلاني.
جوهرة التوحيد.
جوهرة التوحيد.
جوهرة التوحيد منظومة الباقلاني. جوهرة التوحيد هذه منظومة تتمشى مع معتقد الأشاعرة. منظومة الباقلاني القول بروح الباقلاني من الأشاعرة. فلا ننصح بقراءتها، فننصح بعدم قراءتها، لأن قراءتها وشرحها يقرب مذهب الأشاعرة، مذهب الأشاعرة مذهب بدعي يخالف مذهب السنة والجماعة، يقرب أن الصفات الثابتة لها سبع الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. يقرر وينكر كون الله في العلو، ينكر استواء الله على عرشه، ينكر صفة الله وصف الله بالرضا والغضب والمحبة والعلو والاستواء. نحذر من قراءة الجوهرة. اقرأ يا أخي، لماذا تقرأ الجوهرة؟ الجوهرة منظومة في عقيدة الأشاعرة. اقرأ يا أخي العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، خلاصة ما تقرأ بالسنة والجماعة في الصفات. اقرأ الطحاوية، اقرأ السنة للبربهاري، اقرأ السنة للإمام أحمد، اقرأ السنة للإمام عبد الله، اقرأ الحموية شيخ الإسلام، اقرأ التدمرية، اقرأ كتب السنة، لا تقرأ مؤلفاتها للبدع. نعم.
صلى الله عليكم. صاحب الفضيلة هذا السائل يقول: هل ذكر أخطاء العالم وطالب العلم وتجديدها تعتبر غيبة خاصة؟
هل
ذكر أخطاء العالم أو طالب العلم وترديدها
وترديدها نعم
تعتبر غيبة خاصة؟ وإن جهلت بحاله فقد يكون قد تراجع وتاب من القول بحجة الجرح والتعديل والتحذير.
لا ينبغي الإنسان أن يذكر أخطاء العالم وينشرها بين الناس، هذا إنما يكون لأهل العلم. إذا كان الإنسان عالم عنده بصيرة ورأى أن بعض أهل أخطأ في بعض المسائل فإنه يكتب إليه أو يشافه في هذه المسائل، ويكون بينه وبينه محاورة حتى يتبين الحق. فإن أصر على ذلك ولم يرجع وكان في هذه الأخطاء التي نشر العالم في مضرة على الناس، فإن العالم هو الذي يرد عليه وينشرها للناس ويبين للناس الحق. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير العالم فليس له أن ينشر ويتكلم في أعراض العلماء، عليه أن يتعلم أولا، يتعلم ويتبصر ويسأل أهل العلم فيما أشكل عليه. قد يظن خطأ وليس بخطأ. الإنسان الذي ليس عنده بصيرة قد يظن أن العالم أخطأ وهو ليس المخطئ، قد تكون فهمك ثقيل، أنت المخطئ. وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. قد يظن بعض الناس أن العالم أخطأ وهو لم يخطئ، لكن أنت الذي أخطأت، أنت الذي فهمك ثقيل. ارجع إلى أهل العلم، ارجع إلى العالم نفسه اسأله. المقصود أن ليس هذا من أخلاق العلماء أن تنشر الأخطاء بين الناس، ولكن العالم الذي يبين له طالب العلم الآن العلماء يبين أخطاءهم العلماء إذا كان أخطأ. والأخطاء تنقسم إلى قسم ليس فيه ضرر على أحد، هذا لا داعي إلى نشره، وإنما العالم يكاتب العالم ويبين له أخطاء فيه فيرجع الحمد لله إلا فلا ضرر. وقسم فيه ضرر على الناس، هذا إذا لم يرجع فالعالم الثاني يرد عليه ويبين الصواب للناس حتى لا يضل. أما أن يأتي بعض الصغار الطلبة ويصف العلماء بأخطاء وينشرها أمام الناس، هذا من الغيبة، من أكل لحوم الناس، ولحوم العلماء مسمومة، وقد يظن أن هذا خطأ وليس بخطأ. بعض الناس يخطئ العلماء ويتكلم فيهم ويتكلم في أعراضهم. وكما سمعنا من كلام المؤلف رحمه الله أن أعراض العلماء مسمومة، وأن من اغتاب أخاه المسلم فكأنما أكل لحمه وهو ميت، كما بين الله تعالى في كتابه: ولا يأكل بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالواجب الإقلاع عن هذه الخصلة الذميمة، وأن يقبل الشباب على طلب العلم ويعرضوا عن التبديع والتفسيق والكلام في العلماء والكلام في المسلمين. نعم، لأن هذه التحزبات وهذه بين الشباب التي فرقتهم وضيعت أوقاتهم وحرموا بسببها من العلم، عليهم أن يتوبوا إلى رشدهم وأن يكونوا حزبا واحدا هو حزب أهل السنة والجماعة، ونترك هذه التحزبات ونترك الكلام في العلماء والتبديع والتفسير وأن يقبل على طلب العلم. هذا هو الذي ينبغي عليهم. لست مكلفا بالناس ولست أهلا لأن تبدع وتفسق. ليس نحن نبدع وفسق. التبديع والتفسيق والتكفير هذا حكم لله ورسوله. لا يكفر إلا ما كفره الله ورسوله. لا يبدع إلا ما بدعه الله ورسوله. لا يفسق إلا ما فسقه الله ورسوله. وأنت لم تصل إلى هذه الدرجة، درجة تعلم تبدع وتفسق. طالب علم صغير، فاطلب العلم واترك هذا لغيرك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: ما رأيكم في القول بقدم العالم وما مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك؟
القول بقدم العالم قول فلاسفة، وهذا قول كفري وهو كفار بذلك، لأن معنى قول بقدم العالم إنكار لوجود الله. فالفلاسفة يقول العالم قديم ليس له أول وليس له بداية، والعالم يعني مخلوقات، مخلوقات السماوات والأراضين والبحار والأشجار والآدميين ما لهم بداية. هذا العالم ليس له بداية، ليس له أول، بل هو قديم كقدم الله. ومعنى هذا إنكار لوجود الله. لم يقولوا إن هذا العالم مخلوق وأنه موجود، وأنه موجود بعد أن كان عدما ومخلوق بعد أن كان عدما، ما قالوا بها. قالوا العالم قديم، سوء قديم. هذا هو قول الفلاسفة، وهو قول وهم كفار بذلك لإنكارهم وجود الله عز وجل. الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. السماوات والأرض وما بينهما مخلوق، ما أن لم تكن. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذن السماوات والأراضين وكل مخلوق حادثة بعد أن لم تكن، خلقها الله. قد قال الله تعالى في الكتاب العظيم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه أسماء أربعة لله: الأول والآخر اسمان لأوليته وأبديته، والظاهر والباطن اسمان لظهوره وبطونه. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة في الحديث الصحيح، حديث الاستفتاح، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عن الدين وأغني عن الفقر. فسر الأول بأن الذي ليس قبله شيء. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وفي شيء ولم يكن شيء معه. كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. فالأول الذي ليس قبله أحد، الله تعالى ليس قبله شيء، ليس قبله أحد، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوق شيء، فوق العرش سبحانه وتعالى، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، لا يحتمل شيء من خلقه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: أليس في قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يكن الإيمان قلبه، استدلالا على أن الإيمان ينقص بالمعصية؟
بلى، هذا الحديث على أن الإيمان ينقص بالمعصية، وعلى أن صاحب المعصية ضعيف الإيمان. هذا بينا، هذا وقلنا أن هذا الحديث دليل على مذهب السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، ليس مرد أنه كافر، بل لم يدخل الإيمان الكامل واجب، لكن الإيمان الناقص أصل الإيمان دخل في قلبه، ومؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. مؤمن المغتاب، المغتاب لقوت صاحب الغيبة: أنت مؤمن بالله وملائكته وكتبه؟ قال: نعم، أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، عنده أصل الإيمان الذي يدخله في الإسلام، لكن ليس عنده كمال الإيمان الذي يمنعه من الغيبة، ولهذا وقع في الغيبة. فكمال الإيمان الواجب هذا لم يكن عنده، يعني الغيبة منعته من الإيمان الكامل الواجب، ولكن أصل الإيمان موجود منه، مؤمن بالله ولكن ليس كافرا، ولكنه مؤمن ضعيف الإيمان، لم يدخل الإيمان الواجب الكامل في قلبه، وإن كان أصل الإيمان معه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: امرأة عملت عملية طفل أنابيب فهل عليها غسل الجنابة؟ وإذا كان عليها غسل وقد أمرها الطبيب بعدم الحركة لمدة 6 ساعات تيممت بنية الغسل والوضوء وبعد انتهاء المدة تقوم للوضوء للصلوات ولم تغتسل فهل صلى الله إليكم امرأة عملت عملية طفل أنابيب فهل عليها غسل من جنابة؟ وإذا كان عليها غسل وقد أمرها الطبيب بعدم الحركة لمدة 6 ساعات فتيممت بنية الغسل والوضوء وبعد انتهاء المدة تقوم للوضوء للصلوات ولم تغتسل فهل عملها صحيح أم ماذا تعمل؟
أول مسألة طفل أنابيب هذا ما صحت يعني المرأة لا تستعمل طفل أنابيب هذا في مسألة خطورة ويؤدي إلى اختلاط الأنساب ولا يجوز للإنسان المقدم على عملية طفل الأنابيب إلا بعد مراجعة العلماء وهذه المسألة مسألة عظيمة كبيرة بحثها كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وبحثها المجمع الفقهي وبينوا أن لها شروط وقيود لأنها تؤدي إلى اختلاط الأنساب قد يؤخذ ماء الرجل ويجعل في غيره أو يؤخذ ماءه ويجعل مع ماء غير زوجته فيحصل اختلاط الأنساب هذا أمر خطير جدا أما مسألة الغسل مسألة ثانية مسألة الغسل إذا خرج منها شيء مني فلا بد من الغسل المني يوجب خروج المني يوجب الغسل إذا كان خرج منها شيء أو خذ منها شيء فلا بد من الغسل وما قوله كان ممنوع من الحركة بعد الحركة ليس لها أن تصلي حتى تغتسل إذا كان عليها جنابة ولو بعد 6 ساعات نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول هل يجوز سجود الشكر لمن عليه جنابة؟
سجود الشكر وسجود التلاوة سجود الشكر الصواب نعم أنه يجوز بدون طهارة لأن الإنسان لأن سجود الشكر إنما يحصل إنما يشرع عند تجدد النعم أو اندفاع النقم فقال يبشر مثلا بنصر الله للمسلمين فيحصل وقد يكون على غير طهارة فيفوت أو يبشر بهلاك عدو من أعداء المسلمين فيصل أو يبشر أنه ولد له ولد فيصل في الحال أما سجود التلاوة ففي خلاف العلماء الجمهور على أنه صلاة فلا بد من الوضوء ولا بد من استقبال القبلة ولا بد من التكبير عند السجود التكبير للرفع والسلام ثم السلام وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس صلاة وأنه لا يحتاج إلى وضوء وأنه يجوز الإنسان أن يسجد ولو على غير طهارة لأنه خضوع لله كذكر الله فيكبر ثم يسجد ثم يرفع بدون تكبير وبدون سلام هذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنه اختيار الإمام البخاري هو قول قوي نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول ما مدى صحة هذا القول فقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه في باب القول فيما يرد به خبر الواحد ما نصه إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بأمور أحداها أن يخالف موجبات القول أحدها أن يخالف موجبات القول فيعلم بطلانه لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول إنما يرد بمجوزات العقول وأما بخلاف العقول فلا فما صحة هذا القول وما معناه أحسن الله إليه أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة رسائل يقول ما مدى صحة هذا القول فقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه في باب القول فيما يرد به خبر الواحد ما نصه إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بأمور احتاج أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول وأما بخلاف العقول فلا فما صحة هذا القول ما معناه صلى الله عليه
هذا فيه كلام مجمل لكن الخبر الخبر إذا صح الخبر فإنه قد يكون شاذا إذا كان مخالفا لما هو أوثق منه وقد يكون أيضا وقد يرد الخبر لأنه يخالف أصول الشريعة وقواعدها لأنه مثل شاذ منكر يخالف الأحاديث الصحيحة فالخبر ولو كان سنده صحيح قد يرد مثل
مثل صلاة التسبيح، صلاة التسبيح جاءت في أحاديث بعضها صحيح بعضها ضعيف، لكنها شاذة مخالفة للحديث الصحيحة. وصلاة الليل النبي صلى الله عليه وسلم في ليل نهاره محظورة، وليس منها فيها صلاة التسبيح، أنه يصلي مثلا يصلي ركعتين ويكبر التكبيرة الأولى 15 تسبيحة ويركع ثم يسبح 15 تسبيحة أو 20 تسبيحة ثم يسجد يرفع ويسبح 15 تسبيحة، هذه شاذة ولو كان السنة صحيح لمخالفة الأحاديث الصحيحة. وكذلك إذا كان المتن شاذ مخالف لقواعد الشريعة وأصولها مخالف الأحاديث الصحيحة هذا معلوم عند أهل العلم. نعم
أحسن الله إليك.
كلام الأقل هذا مجمل تجد تأمل. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. لكن نقول ما شروط التوبة وأنه قدر من تابعت من الكبيرة أن وفاتكم بكبيرة ونقص الإيمان؟
نعم الفاسق هو الذي ارتكب كبيرة، والكبيرة أصح ما قيل في تعريفها هي ما وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. ما وجب فيه حد في الدنيا، ما ترتب عليه حد في الدنيا كالزنا والسرقة في قطع اليد، وكذلك أيضا الزنا فيه جلد أو رجل، أو توعد عليه بالنار مثل أكمال اليتيم ومثل القتل. ما وجب فيه حد في الدنيا وعيد في الآخرة هذه الكبيرة، والكبيرة وما ارتكب الكبيرة فواسق. لكن من تاب تاب الله عليه، والتوبة لا شروط كما هو معلوم عند أهل العلم كما سبق. من هذه الشروط أن تكون التوبة لله، لأن التوبة عبادة كالركوع والسجود والصلاة، لا بد أن تكون لله، ولا بد أن يقلع عن الذنب ويتخلى عنه، ولا بد أن يندم على ما مضى، ولا بد أن يعزم عزما جازما على أن لا يعود إليه، ويتوب مؤقت توبة مؤقتة لأن توفي رمضان وهو ينوي أن يعود إليه بعد رمضان، ولا بد أن يرد المظلمة إلى أهلها إن كانت للناس، إن كان يتعلق بالبدن سلم نفسه إلى المعتدى عليه حتى يقتص منه أو يصفح عنه، إن كان مال لرد المال يصح، وإن كان عرض يصح لهم. ولا بد أن قبل الموت، قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم، وقبل طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان، وقبل نزول العذاب. إذا وجدت هذه الشروط فهي توبة صحيحة مقبولة، ويمحى الله بها الذنب. فإذا ظن الإنسان بالذنب مرة أخرى احتاج الذنب الثاني إلى توبة أخرى، وتكون التوبة محط الذنب السابق، والذنب الجديد يحتاج إلى توبة. نعم.
صلى الله عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ما الفرق بين عذاب القبر وعذاب البرزخ؟
عذاب القبر هو عذاب البرزخ، البرزخ هو الفاصل، البرزخ هو الفاصل، البرزخ فاصل بين الدنيا والآخرة. عذاب البرزخ من حين موت الإنسان حتى تقوم القيامة، حتى يبعث الله الإنسان، هذا يقال له البرزخ. البرزخ هو الفاصل، الله تعالى في البحر هو الذي مرج البحرين بينهما برزخ لا يبغيان حادث، فهذا فاصل، البرزخ فاصل بين الدنيا والآخرة، وعذاب القبر وعذاب البرزخ يبدأ من حين موت الإنسان إلى قيام الساعة. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى: القول في الإيمان زيادته ونقصانه. وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل، وهل يزيد وينقص، أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص، وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضاعف الدين والفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه المسألة الخامسة من مسائل الاعتقاد التي بحثها المؤلف أبو جعفر
بن جرير الطبري رحمه الله، وهي القول في الإيمان وزيادته ونقصانه. قال رحمه الله: وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص. وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. المؤلف رحمه الله بين أن القول الصواب في هذه المسألة أنه قول أهل السنة والجماعة، هو الذي تدل عليه النصوص، وهو الذي قرره الصحابة والعلماء من بعدهم، وهو أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قالوا: به جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل، والصحابة وأهل الدين والفضل وأئمة كلهم على هذا القول، وأن الإيمان قول وعمل، قول وقول نوعان: قول القلب وهو الإقرار والتصديق، وقول اللسان وهو النطق، والعمل نوعان: عمل القلب وهو النية والإخلاص والمحبة والصدق، وقول ثم الإيمان هو من أربع أشياء: قول القلب وهو الإقرار والتصديق، وقول اللسان وهو النطق، وعمل القلب وهو النية والإخلاص والصدق والمحبة والخوف والرجاء، وعمل الجوارح يعمل الجوارح، يعمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام إلى غير ذلك. قال: وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. نعم.
حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه.
نعم. هذا أثر عن الصحابة، ولهذا مثل المؤلف رحمه الله استدل بأقوال الصحابة على أن الإيمان قول وعمل. هذا أثر عن عمر بن حبيب أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. فقيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادة، يعني يزيد بالعمل الصالح، إذا عمل سر الطاعة وصلى وصاب ذكره زاد الإيمان، وإذا فعل معصية نقص الإيمان. ولهذا قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادة، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصان. وهذا الأثر صحيح، أخرجه الأجري في الشريعة طريق أحمد بن حنبل، وأخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان كما ذكر المحقق والبيهقي في شعب الإيمان والبغوي وابن شاهين، وأخرجه عبد الله بن أحمد السنة. نعم. هو أثر صحيح، هو دليل على أن الصحابة على هذا القول أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم.
حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول: إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان.
نعم. وهذا الأثر عن العلماء، عن التابعين الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز، هذا الأثر رواه اللذكائي من طريق المصنف وسنده حسن، وفيه أنهم ينكرون قول المرجئة الذي يقول أن الإيمان إقرار بلا عمل، هذا قول المرجئة، ويقولون: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. هؤلاء العلماء الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز كلهم ينكرون قول المرجئة، ينكرون من يقول أن الإيمان إقرار بالعمل، هذا قول المرجئة، ويقولون: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان. لا إيمان إلا بعمل، التصديق والإقرار لابد لهم من عمل يتحقق به، وإلا صارت إيمان إبليس وفرعون، لأن إبليس وفرعون يصدق في الباطل معترف، لكن ما لم يتحقق إيمانه بعمل، استكبروا عن عبادته، إلا إبليس أبى واستكبر، وفرعون استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق،
استكبروا عن العمل فلم يتحقق إيمانهم بالعمل، فلم يكن إيمان، ولا عمل إلا بإيمان، لا عمل إلا بإيمان. العمل الصلاة والصيام والزكاة لا تصح إلا بإيمان تصدقه في الباطن، وإلا صار كإسلام المنافقين، فالمنافقون يصلون ويصومون ويحجون ويجاهدون لكن ما عندهم إيمان في الباطن يصح هذا العمل، لأنهم كذبون في الباطن. فلا إيمان إلا بعمل يتحقق به، ولا عمل إلا بتصديق في الباطن صح. المؤلف رحمه الله اختصر هنا ولم يذكر أصناف المرجئة، ولم يذكر الأدلة من الكتاب والسنة على قول أهل السنة. أهل السنة يقول كما ترى الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، والأدلة على هذا كثيرة. كان أولى المؤلف رحمه الله أن يأتي بالأدلة، والأدلة كثيرة من الكتاب، قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الحق. فذكر أن وجل الإيمان عند تلاوة القرآن، عند ذكر الله، وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن، والصلاة والزكاة والتوكل كلها أدخلها في مسمى الإيمان. قال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وثبت في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها المرسل لدى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. جعل الإيمان بضع وسبعون شعبة، والبضع من ثلاثة والبيهقي رحمه الله تتبع شعب الإمام من الكتاب والسنة وأوصلها إلى على البر إلى 79 شعبة، وصنف مؤلف سماه شعب الإمام كلها داخل مسمى الإمام، 79 شعبة، أعلاها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها إمام الصلاة على الطريق، والحياة شعبة من الإمام، مثل بشعبة قولية وهي لا إله إلا الله، وشعبة عملية وهي مقف على الطريق، وشعبة قلبية وهي الحياة. في حديث في عبد القيس في الصحيحين أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله، أنه سألوه أن شيئا يتشبثون به، وقالوا إنهم لا يستطيعون أن يأتوا إلا في شهر حرام، قال أمركم بأربع وأنهاكم أربع. قال ثم قال شهادة أن لا إله إلا الله، أتدرون ما شهادة أن لا إله إلا الله؟ أمركم بالإيمان وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان بهذه الأعمال، فدخل دل على الأعمال داخله في مسمى الإيمان. ومن الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص قوله تعالى أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقال سبحانه ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والأدلة فيها كثيرة، لكن المؤلف رحمه الله اقتصر على ذكر عشرين من أثار، واقتصر على ذلك ولم يذكر الأدلة. كذلك لم يذكر أصناف المرجئة، قال اكتفى بهذا الأثر أنهم يقولون لا إيمان إلا بعمل، أنهم يقولون أنهم ينكرون قول ما يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، هذا قول المرجئة. والمرجئة أربعة أصناف كما سبق، أعلى المرجئة وأخبثها وأشرها وأفسدها قولا مرجئة الجهمية الذين يقولون الإيمان مجرد المعرفة في القلب، إذا عرف ربه بقلب فهو مؤمن، والكفر الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، هذا مذهب الجهل. وأبو حسين الصالحي من القدرية أفسد قول قيل في تعريف الإيمان هو هذا، لأن العلماء ألزموا الجهل بأن إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه، وفرعون مؤمن يعرف ربه، واليهود مؤمنون يعرفون ربهم لأنهم يعرفون ربهم، وأبو طالب يعرف ربه، وقال إن الكفر هو جهل الرب بالرب. قال العلماء إنه كافر بتعريفه على نفسه، بتعريفه تعريفه من طبق عليه، هو أجهل الناس بربه، أجهل الناس بربه هو الجهل، لما قال هذا القول سيكون كافرا بشهادته على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. والثاني قول الكرامية الذين يقولون إن الإيمان النطق باللسان، فإذا نطق باللسان وقال لا إله إلا الله فهو مؤمن ولو كان مكذبا بقلبه، إذا نطق باللسان فهو مكامل الإيمان، وإذا كان مكذبا فإنه يخلد في النار. فيلزم على قوله أن المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار، فجمعوا بين قولين متناقضين. المذهب الثالث مذهب الماتريدية والأشاعرة، يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب فقط. المذهب الرابع مذهب مرجئة الفقهاء، وهنا الإيمان شيئان، إقرار باللسان وتصديق بالقلب، وأما الأعمال فليست من الإيمان لكنها مطلوبة. مرجئة الفقهاء طائفة من السنة، وأول من قال بأن الأعمال غير داخلة في الإيمان محمد بن سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. أبو حنيفة له روايتان، رواية أن الإيمان الإقرار باللسان وتصديق بالقلب، وهذه عليها جمهور أصحابه. والرواية الثانية أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، والإقرار باللسان ركن زائد، وهذا مذهب الماتريدية والأشاعرة. نعم، وكلها الأقوال كلها باطلة، لكن مرجئة الفقهاء يوافقون على السنة في المعنى، يقول الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، لكن ما نسميها إيمان، نسميها بر، نسميها هدى، نسميها تقوى. وأهل السنة يقول نسميها إيمان وبر وتقوى وهدى. نعم، فهم وافقوا أهل السنة الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ، وجمهور السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، ولا يجوز الإنسان يخالف الكتاب والسنة لا في اللفظ ولا في المعنى، فالواجب التأدب مع النصوص. ولهذا خلاف آثار وثمرات مذكورة في كتب المطولة، ذكرنا هذا في شرح الطحاوية ومضي في شرح الطحاوية، وكذلك أيضا ذكرنا ملخصه في أماكن منها شرح الطحاوية. نعم،
القول في ألفاظ العباد بالقرآن. وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي انقضى إلا عمن في قوله الغنى والشفاء ورحمة
الغنى
إلا عمن في قوله الغنى والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه وفي اتباعه الرشد والهدى. ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه.
هذه المسألة الثالثة وهي القول في ألفاظ العباد بالقرآن. ألفاظ العباد بالقرآن هل هي مخلوق أو غير مخلوق؟ لفظ الإنسان بالقرآن هو مخلوق أو غير مخلوق؟ المؤلف أبو جعفر الطبري يقول القول في ألفاظ القرآن ما وجد فيه كلام لأحد من أهل العلم، لا أثر فيه نعلم عن الصحابي ولا عن التابعين، ما تكلم عن الصحابة ولا التابعين إلا شخص في قوله الغناء، الغناء بفتح الغين والمد الكفاية، وأما الغنى بالكسر فهي ضد الفقر مع القصر، والغنى مع المد هو الغنى يعني اللي يتغنى به، فالغنى بالفتح بفتح الغين والمد الكفاية، والغنى بكسر الغين والفتح هو المغني منه مغني يغني بالغني، والغنى بالكسر والقصر ضد الفقر. يقول ما وجدت كلام لأحد تكلم فيه في القرآن هي مخلوقة غير مخلوقة، لا صحابي، لا وجدت كلام الصحابي ولا تابعي إلا رجل واحد، لكن في قوله الغنى والشفاء وفي اتباع الرشد والهدى، وقوله يقوم مقام الأئمة الأولى، ومن هو؟ هو الإمام أحمد بن حنبل، وجدت قولا له فأنا أتبعه في ذلك، لأنه رجل فيه كلامه الكفاية وفيه الشفاء وفي اتباع الرشد والهدى، وقوله يقوم مقام الأئمة. ما هو قوله؟ سيذكر عن قوله. نعم،
فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله فممن يسمع.
نعم، هذا السند عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول اللفظية جهمية، اللفظية جهمية، اللفظية أنا اللي يقول لفظي بالقرآن مخلوق جهمية، يعني والجهمية يقول القرآن كلام الله مخلوق يمكن صفات الله، فاللفظية جهمية حينما يقول لفظ القرآن مخلوق أنكروا كلام الله وأن يكون صفة من صفاته فصاروا جهمية. واستدلال الإمام أحمد يقول لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله، قال فممن يسمع إنكار، فممن يسمع يعني وإنما يسمع كلام الله، فإذا قال لفظ القرآن مخلوق فقد قال إن كلام الله مخلوق، هذا السبب الإمام أحمد. نعم،
ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع.
نعم، هذا أيضا النقل الثاني عن الإمام أحمد، نقل أبي جعفر قال سمعت جماعة من أصحابنا لا حرصنا يذكرون عنه يعني عن الإمام أحمد أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع. وهذه المقالة مشهورة عن الإمام أحمد، نقلها عنه العلماء، نقلها عن الشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم ووجهوها، قال من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي. لماذا؟ لأن اللفظ قد يرد به الملفوظ، اللفظ يرد به الملفوظ، إذا قال لفظ القرآن مخلوق وأراد الملفوظ المفروض هو كلام الله، فصار جهمي، صار من الجهمية، أنكر كلام الله. وقد ولأن اللفظ قد يرد به الشيء الساقط، فلا ينبغي الشيء الساقط التافه المرضي. ومن قال لفظي في القرآن غير مخلوق فهو مبتدع لأنه خالف قول السلف. فالإمام أحمد سد الباب من جهته، لا تقول مخلوق ولا غير مخلوق، إن قال لفظي في القرآن مخلوق فهو جهمي، وإن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه إذا قال لفظي في القرآن مخلوق فهو جهمي لأن اللفظ قد يرد به الملفوظ، فيكون قد أنكر صفة الله كلام الله. وإذا قال هو غير مخلوق فقد خالف قول السلف وكان مبتدعا، فهو مبتدع. والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في الجامع الصحيح في كتاب خطف على العباد ميز وفصل بين ما يقوم بالعبد وبين ما يقوم بالرب. فالإمام البخاري رحمه الله هو في صحيح أبواب متعددة يبين فيها أن العباد أفعال العباد وألفاظهم وحروفهم وأداءهم كلها مخلوقة. فإذا قال باب قراءة المنافق، باب قراءة المنافق وباب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وقراءتهم لا تجاوز تراقية، ثم ذكر الحديث. وظن بعض الناس أن هناك خلاف بين الإمامين البخاري والإمام أحمد، ولا خلاف بينهم، فالأئمة كلهم متفقون على أن العبد مخلوق بأفعاله وأقواله وحركاته، وأن كلام الله لفظه ومعناه حروفه ومعناه صفة الصفات. ولكن الإمام أحمد ميز، الإمام أحمد سد الباب من الجهتين، منع قول لفظ القرآن مخلوق غير مخلوق، والإمام البخاري ميز وفصل بين ما يقوم بالعبد وما يقوم بالرب. فظن بعض الناس أن بين الإمام خلاف، فليس بينهم خلاف. نعم.
ولا قول في ذلك عندنا، يجوز إذ نقوله إذ لم يكن لنا فيه إمام. يجوز أن نقوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه.
يعني يقول الإمام جعفر الطبري ما دام الإمام أحمد قال هذا الكلام فنحن نقول مثل قوله، ولا قول في ذلك عندنا، ولا نقول قولا لم يسبقنا فيه أحد من الأئمة، ما نقول بقول سبقنا عليه، هذا ما نقول. ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقول إذا لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سوى، وليس لنا إمام نأتم به سوى الإمام أحمد، ما وجد كلام للإمام أحمد. والإمام أحمد كما سبق إمام من أئمة السنة والجماعة، فيه إمام هدى، فاتباعه فيه الكفاية والمقال كما قال المؤلف رحمه الله. نعم.
القول في الاسم أو المسمى هو غير المسمى، وأما القول في الاسم أو المسمى غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها.
لا أثر.
صلى الله عليه.
لا أثر فيها فيتبع
ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شيء والصمت عنه زين. وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق، وهو قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك.
نعم، هذه المسألة السابعة من المسائل التي بحثها المسائل الاعتقاد الذي بحثها المؤلف،
وهي القول في الاسم، أهو المسمى أو غير المسمى؟ إن اسم الله اسم الرحمن، هل هو الاسم غير المسمى أو الاسم هو المسمى؟ يعني اسم الله مثل الله، هل الاسم غير المسمى أو المسمى هو الاسم ولا فرق بينهما؟ أنت الآن اسمك محمد، الآن اسمك هل هو نفس ذاتك أو يختلف؟ هل الاسم هو المسمى أو المسمى غير الاسم؟ الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله قال البحث في هذا من الحماقات الحادثة، لا ينبغي أن يبحث في هذا، بل الواجب على يسكت، لا يقول اسم مسمى ولا يقول مسمى غير مسمى، فالبحث في ذلك من الحماقات، من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها يتبع، ما في أثر، ما في أثر عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الأئمة يقول اسم هو المسمى والمسمى هو الاسم، ولا قول من إمام فيستمع، لا ليس هناك أثر وليس هناك أحد من الأئمة تكلم فيها، فإذا نسكت. ولهذا قال فالخوض فيه شيء والصمت عنه زين، الصمت أحسن والكلام فيها لا يبقى، لأن المسألة ما فيها أثر عن الصحابة ولا عن التابعين ولا فيها قول الإمام من الأئمة، فالبحث فيها من الحماقات، فلا تبحث فيها، فلا تقول المسمى هو الاسم، فمن قال اسمه مسمى غلط، ومن قال الاسم غير مسمى غلط، اسكت، لا تقول هو المسمى ولا تقول غير مسمى، كما انه لا يقال الله جسم وليس بجسم، او الله في جهه وليس بجهه، لا يطلق لا نفيا ولا اثباتا، هذا ايش؟ هذا ما قرره الامام ابو جعفر، قال وحسب امرئ من العلم والقول فيه ان ينتهي الى قول الله عز وجل، وهو قول عز وجل، قال حسبك يكفيك كلام الله، اقرا قوله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، اقرا هذه الايه، الله هو الله والرحمن هذه الاسماء، واقرا قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوا الله باسمائه، ولا تتكلم مثلا لا تقول الاسم هو المسمى ولا المسمى هو الاسم، ويعلم يعني حسب الانسان يقرا الايات ويثبت الاسماء لله والصفات ويعلم ان ربه هو الذي على العرش استوى، تعلم تعتقد ان الله على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما ما تحت الثرى، انه مالك السماوات والارض وما بينهما ما تحت الثرى، ولا تتجاوز ذلك، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك، والذي يقول الاسم هو المسمى والمسمى هو الاسم تجاوز ذلك فخاسر هالك ضال، هذا ما قرر ايش ابو جعفر الطبري، ولكن العلماء بحثوا ايضا في هذه المساله، بحث شرح الطحاويه ونقل فيها كلام عن شيخ الاسلام ابن القيم، قال شرح الطحاويه نقل عن الطحاويه كلها نقول عن شيخ الاسلام كتب شيخ الاسلام وعلم القيم، لكنه لا يعتني، وكذلك ينقل عن شيخه حافظ ابن كثير، ومن ذلك هذه المسألة، قال وكذلك قولهم الاسم عين مسمى أو غيره، وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، قال فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، الاسم أحيانا يراد به المسمى وأحيانا يراد به اللفظ الدال على المسمى، وهذا يختلف باختلاف ايش؟ باختلاف السياق والقرائن، قال وكذلك قولهم الاسم عين مسمى او غيره، وطالما غلط كثير من الناس بذلك وجهل الصواب فيه، فالاسم يراد به المسمى تاره ويراد به اللفظ الدال عليه اخرى، فاذا قلت قال الله كذا او سمع الله لمن حمده ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه، يقول قال الله فالاسم هو المسمى، سمع الله لمن حمده الاسم هو المسمى، واذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحيم من اسماء الله ونحو ذلك فالاسم ها هنا هو المراد المسمى، المراد الاسم، اذا قلت الله اسم عربي الرحمن اسم عربي الرحيم من اسماء الله هذا المراد الاسم، ليس المراد المسمى، المراد اسم الله، اسم الله عربي لكن عربي، اسم الرحمن لكن عربي الرحيم من اسماء الله هذا المراد الاسم، واذا قلت قال الله كذا وسمع الله لمن حمده هذا المراد به المسمى نفسه، قال ولا يقال غيره، لا يقال الاسم غير المسمى، لا يقال الاسم هو المسمى ولا يقال غيره، لا يقال غيره لما في لفظ الغير من الاجمال، لما في لفظ الغير من الاجمال، فإذا قيل المسمى غير مسمى، الاسم غير مسمى، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فهو حق فحق، وإن أريد أن الله سبحانه كان والاسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى ما سماه خلقه بأسماء من صنعه، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. فتبين بهذا أن الاسم يراد به مسمى تارة ويراد به الاسم تارة، ولا يقال الاسم غير مسمى لما في لفظ الغير من الإجمال. فإذا قال شخص الاسم غير مسمى يقول ما مرادك بالمغايرة، إن أردت أن اللفظ غير المعنى هذا حق، وإن أردت أن الله سبحانه كان والاسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا ضلال وإلحاد في أسماء الله تعالى. نعم.
التحذير من تقويل أحد ما لم يقل. فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منه منا فنعى أو قرب فدنا، أن الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على وصفنا، فمن روى عنا خلاف ذلك وأضاف إلينا سواه ونحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر متخرس متعد
معتد
أحسن الله إليك معتد يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين، وحق على الله أن يولد
وحق على الله أن يورده
المورد الذي ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباء، وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحل أمثاله على ما أخبر صلى الله عليه وسلم.
نعم. المؤلف رحمه الله بعد أن انتهى من هذه المسائل السبع، مسائل الاعتقادية السبع، ختم ذلك بخاتمة حذر فيها من القول تقويل الإنسان بما لم يقل، وحذر فيها من الغيبة وأكل أعراض الناس. قال بعد فليبلغ الشاهد منكم، يعني بلغ الشاهد الغائب، بلغوا ما قررته من هذه المسائل، ولا تزيدوا، تنقل الكلام ولا تزيدوا ولا تنقصوا. ودعا على من نقل عنه كلاما لم يقل أو غير كلامه، قال فليبلغ الشاهد منكم، يعني يبلغ الشاهد الغائب أيها الناس، فليبلغ الشاهد منكم الناس من بعد منا فنعى أو قرب فدنا، يعني بلغوا البعيد والقريب. هذا معتقدنا، وهذا الذي ندين الله به ما قررناه في هذه المسائل. فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنعى نابعد أو قرب فدنا، أن الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها وهي مسائل السبع أو مسائل السبع، وأن الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على ما وصفنا، فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحلنا في ذلك قولا غيره، نحلنا يعني أضاف إلينا ودع علينا وقولنا شيئا لم نقل، فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا السواء أو نحلنا في ذلك قول غيره فهو كاذب مفتر متخرص معتد. كم وصفه؟ أربعة أوصاف. كاذب من قال علينا قولا لم نقل أو أضاف إلينا شيئا لم نقل فهو كاذب مفتر متخرص معتد. ثم دعا عليه قال يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين في الدنيا والآخرة، وحق على الله أن يريده المورد. ما نقول حق على الله، يعني نقول حق على الله يعني يجب على الله، والله لا يجب على شيء. قال وحق على الله يعني لله، يعني يعاقبه لله أن يعفو عنه، وحق على الله أن يريده المورد الذي ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباء أمثاله، يعني في قوله عليه من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول حق على الله أن يريده مورد الكذابين عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم توعد الكذابين فقال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وحق على الله أن يريده المورد الذي ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرباء يعني أمثاله، وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحل أمثاله على ما أخبر صلى الله عليه وسلم، يعني في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال من حدث عني بكذب بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. نعم. ثم ذكر بعد ذلك خمسة أحاديث، ذكر خمسة أحاديث كلها في التحذير من الغيبة والقول تقول الإنسان ما لم يقل، وبيان الغيبة المحرمة وأكل أعراض الناس وما فيها من البشاعة والإثم. نعم.
قال أبو جعفر: وذلك ما حدثنا أبو كريب قال حدثني المحاربي عن إسماعيل بن عياش الحمصي وعن ثعلبة بن مسلم الخثعمي عن أيوب بن بشير العجلي عن شفي بن ماتع عن شفي بن ماتع الأصبحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة يؤذون أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء قد أذونا على ما بنا من الأذى، رجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه، فيقول لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى، فيقول: إن الأبعد مات وفي عنقي أموال الناس، ويقال للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى، قال: فذكر كلاما سقط مني، ويقال للذي يسيل فوه قيحا ودما: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى، فيقول: إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة قلعة قبيحة فيستلذها كما يستلذ الرفث، ويقال للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى، فيقول: إن الأبعد كان يمشي في النميمة ويأكل لحوم الناس.
نعم. هذا الحديث الأول ذكر فيه قال فيه: إن أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون بين الحميم والجحيم، وذكر أنه رجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، والثاني رجل يجر أمعاءه يعني في النار، ورجل يسيل فوه يعني فمه قيحا ودما الثالث، والرابع رجل يأكل لحمه. وبين أن الأول صاحب التابوت إذا سئل عن حاله قال: إنه مات وفي عنقه أموال الناس، يعني مات وفي عنقه أموال الناس. زاد في الطبراني والحلية: ما نجد لها قضاء أو وفاء، إذا مات في عنقه أموال الناس ولا يجد لها قضاء ولا وفاء، هذا عذابه أنه يكون في تابوت مغلق عليه تابوت من جبر، لأنه أخذ عنق أموال الناس ولا يجد لها وفاء. هذا لو صح كما سيثبت في الصحيح ليحمل على لو صح لحمل على من أخذ أموال الناس ولا يريد أداءه، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا في صحيح البخاري. هذا لو صح يحمل على أنه أخذ أموال الناس وهو لا يريد أداءه، أما من أخذها يريد أداءه ينوي أنها أداءه لكن لم يتمكن حتى مات فهذا يؤدي له عنه. والثاني الذي يجر أمعاءه لما سئل قال: سقط كلام سقط مني، يقول يعني نسيه سقط مني ما عرف من هو الثالث. والثالث ذكر في المعجم والطبراني والحلة أنه يقول: إنه كان لا يبالي أين أصاب البول منه لا يغسله. هذا الثاني الذي يجر أمعاءه لأنه لا يبالي أين أصاب البول منه لا يغسله. والثالث الذي يسيل فوه قيحا ودما إذا سئل قال: كان ينظر إلى كل كلمة قذعة يعني سيئة قبيحة يستلذها كما يستلذ الرفع. وهذا هو الشاهد كلام يعني هذا هو الشاهد من سياق من الحديث الذي يتكلم بالكلام السيء يأخذ الكلمة القبيحة وينشرها ويستلذها. والرابع الذي يأكل لحمه إذا سئل قال إنه كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس. فالمؤلف رحمه الله قصنا يحذر من المشي بالنميمة وأكل لحوم الناس والكذب على الناس والقول عليهم بما لم يقول. ولكن هذا الحديث ذكر ضعيف، هذا ضعيف في ثلاث علل، في ثلاث علل. العلة الأولى جهالة ثعلبة بن مسلم الخثعمي بين وجهه، والحديث كان في مجهول يكون ضعيف. والعلة الثانية جهالة أيوب بن بشير العدلي فهو مجهول. والعلة الثالثة الإرسال بين شفي بن ماكع واصبحي تابع سقر الصحابة، فالحديث ضعيف لا يعول عليه. وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله يكتفي بالنصوص الصحيحة، عندنا آيات من القرآن: ولا يحب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والحديث الصحيح أن قال حذر من الغيبة، وقال ذكرك أخاك بما يكره، حديث ابن عباس قصة الرجلين اللذين مر بهما وقال إنما يعذبان ومعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان يستبرئ من البول، ثم أخذ جريدة الرطبة فشقها للسيف وغلب في كل واحد واحد وقال لعله يخف عنهما ما لم يلبسها. نعم. نعم هو مجهول، هو تعرف هو كلام، هذه العلة الأولى ثعلب مسلم مجهول، والثاني أيوب المسلم أيضا مجهول، هذه العلة الثانية. والثالث الإرسال مرسل من قول تابعي شفي بن ماكع تابعي ليس الصحابي. نعم سقر الصحابي لكن مرسل، المرسل ضعيف. نعم مستور، المستور هو المجهول، المستور هو المجهول يعني مستور. لكن هو بعدم مستور مجهول، هو مجهول لا. هو مجهول الحمد. نعم.
حدثنا خلاد بن أسلم عن النضر بن شميل بن حرشة عن موسى
حرشة
أحسن الله إليك بن حرشة عن موسى بن عقبة عن عمر بن عبد الله الأنصاري عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكر امرأة بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه.
نعم هذا الحديث ذكره الهيثم في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط، هو الحديث ضعيف في ضعف، رواه الطبراني عن شيخ مقدام بن داود وهو ضعيف، وفي عبد الله بن عمرو الأودي أيضا مقبول هو أيضا ضعيف، وقال هنا عمر بن عبد الله على عبد الله بن عمرو الأودي وهو مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث. فالحديث فيه ضعف وفيه فيها الوعيد على من ذكر امرأة بما ليس فيه ليعيبه، ان من ذكر امرأة بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن يكفي ان من ذكر امرأة بما ليس فيه ليعيبه هذا اتصل بصفة الكذب وآذى اخاه المسلم وهذا من العدوان، ومن اعتدى على اخيه فإن هذا من حقوق الخلق، وحقوق الخلق مبني على المشاحة. نعم أما هذا الحديث هو ضعيف. نعم.
حدثنا محمد بن عوف الطائي ومحمد بن مسلم الرازي قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يمخشون صدورهم
يخمشون
أحسن الله إليك يخمشون صدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم.
نعم هذا الحديث الثالث من الحديث ذكرها، وهذا الحديث حديث أنس سنده صحيح لا بأس به، وفيه التحذير من الغيبة، وفيه أن المغتاب المغتابون يعذبون يوم في البرزخ، الرسول صلى الله عليه وسلم رآهم يعذبون في النار، وهذا عذاب في البرزخ، عذاب لأرواحهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم ليلة المعراج، ليلة المعراج ما قامت القيامة، وعذابهم لأرواحهم أجسادهم يوم القيامة، يوم القيامة تبعث أجسادهم وتكون فيها الأرواح ويعذبون، وفي البرزخ تعذب الأرواح تأخذ شكل شكل الأجساد. قال لما عرج بي قال عليه الصلاة والسلام لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون صدورهم. الروح تأخذ شكل الجسد يخمشون صدورهم. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فيه تحذير من الغيبة وأكل لحوم الناس, وأن الغيبة من أسباب عذاب القبر. الله تعالى حذر من الغيبة وبشعها, فقال سبحانه وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هل تستطيع أن تأكل لحما ميتا؟ هل تستطيع أن تأكل لحم ميت؟ فكيف إذا كان هذا اللحم الميت لحم إنسان؟ فكيف إذا كان هذا الإنسان أخوك؟ لحم ميت وإنسان وأخوك مسلم. بشر. هذا الغيبة هذا الغيبة. من اغتاب أخاه فكأنما أكل لحمه وهو ميت. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا الله اتقوا الله اتقوا غضبه وسخطه ترك النميمة. واتقوا الله إن الله تواب رحيم لمن تاب. في الحديث أن النبي سئل عن الغيبة فقال ذكرك أخاك بما أكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ تكلم بشيء فيه. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. دائر بين الأمرين إما غيبة أو بهتان. إن كان الشيء الذي تتكلم فيه موجودا فيه فهذا غيبة, وإن كان الذي تتكلمه ليس موجودا فيه فهو بهتان. إذا لا تتكلم مطلقا, لا تتكلم في أرض فيك سواء كان موجودا فيه أو لم يكن موجودا فيه. إن كان موجودا فيه فهو غيبة, وإن لم يكن موجودا فيه فهو بهتان. إذا ما تعمل اسكت, واجهه بالكلام, واجهه, ائتي إليه وقل يا فلان أنت فعلت كذا أو قلت كذا, هل هذا صحيح؟ أبين لي وجه ذلك. ائتي أمامه وقل يا فلان أنت فعلت كذا أو قلت كذا, أو هل فعلت كذا أو قلت كذا, بين لي وجه ذلك. هل صحيح ما قيل عنك كذا؟ هل صحيح فعلت كذا؟ إذا قلنا عن فيقول ما وجهه, وإذا قال غير ليس بالصحيح خلاص انتهى. أما تتكلم في غيبته فهذا كبير متبع الجنة. إن كان فيه ما تقول فهو غيبة, وإن لم يكن فيه ما تقول فهو بهتان. والغيبة أيضا من أسباب عذاب القبر كما سيأتي, ومن أسباب العذاب في البرزخ, ومن كبائر الذنوب. نعم.
حدثنا علي بن سهل الرملي وحدثنا الوليد بن مسلم عن حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي عاتكة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد فوقف على قبرين ثريين فقال دفنتم هنا فلانا وفلانا أو قال فلانا وفلانا؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فقال قد أقعد فلان الآن يضرب. ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع, ولقد تطاير قبره نارا, ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس, ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم فيها في الحديث لسمعتم ما أسمع. ثم قال الآن يضرب
لعله وتزيدكم في الحديث ولولا تمريج في وتزيدكم. نعم أحسن
الله. ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. ثم قال الآن يضرب هذا. ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عظم إلا انقطع, ولقد تطايرها قبره نارا, ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس, ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. قالوا يا رسول الله ما ذنبهما؟ قال أما فلان فإنه لا كان لا يستبرئ من البول, وأما فلان أو فلانة فإنه كان يأكل لحوم الناس.
نعم. هذا الحديث الرابع هو حديث أبي أمامة
قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد، هو بقيع المعروف الآن الذي قريب من المسجد النبوي، فوقف على قبرين ثريين يعني كانوا جديدين يرش عليهم الماء، وقف على قبرين ثريين جديدين، فقال أدفنتم ها هنا فلان وفلانة؟ أو قال فلان وفلان؟ فقالوا نعم رسول، فقال قد أقعد فلان الآن يضرب، يعني في قبره يعذب. ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي من عضو إلا انقطع، ولقد تطاير قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمع الخلائق إلا ثقلين من الجن والإنس، ولولا تمريج في قلوبكم، فسر التمريج بالفساد في النهاية للأثير، يعني لولا تمريج في قلوبكم كان معنا والله أعلم، لولا عن يعني ظاهر السياق أنه لولا أن يحصل لكم يعني تكدر في حياتكم وعدم استقرار وتزيدكم في الحديث بسمة ما أسمع. جاء في هذه الأخر لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن أسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، وهذا من رحمة الله أننا لا نسمع أصوات المعذبين، لو نسمع أصوات المعذبين في قبورهم ما قرروا لنا قرار، ولا استطاع أهل الدنيا أن يعيشوا ولا أن يأكلوا ويشربوا، فكان من رحمة الله أنهم لا يسمعون، ولكن البهائم تسمع تعذيب المعذبين. ومن ذلك أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يأمر بأن يذهب بالخيل إذا أصابها، يعني إذا أريد مثلا معالجتها إذا أكلت تراب أو شيء ثقيل في بطنها وثقل عليها وأريد علاجها، قال اذهبوا بها إلى قبور النصارى أو قبور الرافضة، فيذهبون بها تسمع صوت المعذبين فيحصل لها إسهال ينزل ما في بطونها، فيكون هذا في علاج لها شفاء لها، هذا الإسهال يكون في الشفاء، يذهبوا إلى قبورها فيسمع صوت المعذبين فيحصل لها إسهال لأنها تسمع صوت المعذبين. جاء في الحديث النبي مر بقبر مشرك فقفزت به بغلة حتى كاد أن يسقط، فقال إن هذا يعذب في قبره كما جاء في الحديث. فقل ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث ثم ثم أسمع. ثم قال الآن يضرب هذا الآن يضرب هذا، ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عظم إلا انقطع، ولقد تطاير قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمع الخلائق إلا ثقلين من الجن والإنس، ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث ثم ثم أسمع. قالوا يا رسول الله ما ذنبهما؟ قال أما فلان فإنه كان لا يستبرئ من البول، وأما فلان أو فلانة فإنه كان يأكل لحوم الناس، يعني الأول ما يستبرئ من البول والثاني يغتاب الناس. والحديث حديث ضعيف سال المصنف هذا الذي ذكره وقع فيه سقط، سقط المصنف قوله ارجع إلى السند، حديث علي بن سهل الرملي قال حدثنا وليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة في سقط، فالتقدير عن عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة، عن عثمان بن أبي عاتكة عن علي بن يزيد وهو علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف، عن القاسم عن أبي أمامة، وعثمان وعلي بن يزيد والألهاني وعثمان وعلي بن يزيد الألهاني والقاسم كلهم ضعاف، قال ابن معين. فعلى هذا كل الحديث ضعيف، إسناده ضعيف لأن فيه ثلاث ضعفاء، عثمان بن أبي العاتكة وعلي بن يزيد الألهاني والقاسم، ولكن الحديث معناه صحيح، الحديث معناه صحيح أن الذي لا يسبب البول يعذب في قبره. جاء في الحديث الآخر غير هذا الحديث، هذا الحديث سنده ضعيف في ثلاث ضعفاء، لكن ثبت في حديث العباس أن الذي يصل مرة برجلين في صحيح مسلم فقال إنهما لو عذبان وما عذبان في كبير، وفي ذلك قال بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يسبب من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة الرطبة وشقها بالصيف وغرز في قبر في كل قبر واحدة، وقال لعله يخفف عنه ما لم يبشر، وفي لفظ يعذب بالغيبة، فالغيبة من السبب على القبر، والنميمة من السبب على القبر، وعدم الاستبراء والاستبراء من البول من السبب على القبر، هذا جاء في الحديث الصحيح، لكن هذا الحديث ضعيف، سند ضعيف. نعم، كان الأولى بن المؤلف رحمه الله أنه يأتي بالحديث الصحيحة، لكن عذره في ذلك أنه يذكر السند، والعلماء إذا ذكروا السند كانوا يؤلفون لعلماء يعرفون، مجرد ما يعرف السند يعرف هل هو صحيح ولا صحيح، ومن أسند فقد
يعني فقد برئ من العهدة. ذكر السند برئ من العهدة. أعطاك السند الآن وتبحث عن الرواة. نعم.
حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا ابن فضيل حاء وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش جميعا عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي قال قد
عن أبي برزة
أحسن الله عليك عن أبي برزة عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع عورته يفضحه في بيته. آخر الكتاب والحمد لله وحده. وكان الفراغ منه في يوم الأربعاء 12 من شهر المحرم الحرام افتتاح سنة 84 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. آمين آمين آمين.
هذا الفراغ الكاتب ولا المؤلف عمره 310 لكن الكاتب الذي كتبه بعد الألف سنة 84 بعد الألف. ثم المؤلف وفاته سنة 310 من الهجرة يعني مضى عليه 1100 سنة على وفاته 1100 أو قريب 200. لكن هذا الكاتب هذا الحديث الخامس من الحديث الخمسة التي ذكرها المؤلف التحذير من الغيبة والتحذير من القول من تقويل أحد ما لم يقله. وهو حديث أبي برزة الأسلمي الصحابي الجليل قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع عورته يفرحه في بيته. الحديث حسن لغيره إن له شواهد الحديث له شواهد وقاعد أن الحديث الضعيف إذا كان له شواهد أو متابعات فإنه يرتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره فيكون حسنا لغيره فيكون حجة. وهذا الحديث حجة وفيه التحذير من الغيبة والتحذير من تتبع عورات المسلمين وفيه الوعيد الشديد على المغتاب والمتتبع عورات المسلمين وفيه من الفوائد أن الجزاء من جنس العمل فمن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته الجزاء جزاء وفاقه من جنس العمل من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته من تتبع الله ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. صلى الله عليه وسلم في التحذير من الغيبة والتحذير من تتبع عورات المسلمين كل إنسان يتتبع عورات المسلمين ويبحث ويفتش وهم أهل ستر وعفاف لا ينبغي الإنسان أن يتتبع لكن إذا ظهر شيء يعقبه. إذا كان الإنسان أغلق بيته ولم يظهر منه شيء فلا ينبغي الإنسان أن يتتبع ويتسمع ويتصيد الأخبار ويبحث ويفتش والناس قد استتروا. من استتر فإثمه عالم اسمه عليه ولا يضر إلا نفسه لكن ما إذا ظهر شيء يؤخذ به ويعاقب. لكن كان الإنسان إذا كان أخفى وعمل ذنبا فيما بينه وبين الله أخفى وجلس في بيته فهذا ستر نفسه وهذا بينه وبين الله وليس لأحد يبحث عنه ولا يتتبع ولا يفتش ولا يتسمع ليس له ذلك بخلاف المجاهد الذي يجاهر ويعمل الفواحش أمام الناس فهذا كما قال النبي كل أمتي معافى إلى المجاهدين كل أمتي معافى إلى المجاهدين فصلى الله عليه وسلم الذي يجاهر ليس من أهل المعافاة ليس من أهل العفو والستر بل من أهل الفضيحة فضح نفسه. فهذا فيه التحرير من الغيبة والتحرير من تتبع عورات المسلمين وأن من تتبع عورات المسلمين عاقبه الله بالمثل عمل جوزية بمثل عمله من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يصلحه في بيته صلى الله عليه وسلم. يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه في دليل على أن المغتاب ضعيف الإيمان ليس المراد أنه كافر المراد لم يدخل الإيمان على الإيمان الكامل الواجب وإلا عنده أصل الإيمان المغتاب ليس بكافر كقوله عليه الصلاة والسلام لا يبغى أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لم يلزم الكامل الواجب. وقوله وكقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن من لا يؤمن جاره بواعقه، وكقوله لا يزني الزاني حين يزنيه وهو مؤمن، يعني هو مؤمن الإيمان الواجب كامل، وإلا عنده أصل الإيمان الزاني ما هو كامل. لا يزني الزاني حين يزنيه وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرقه وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، هذا الإيمان الكامل الواجب، وإلا أصله من موجود عنده. فالمغتاب والنمام ليس بكافر، ولكنه ضعيف الإيمان، عنده أصل من ناقص الإيمان. وكذلك أيضا الزاني، وكذلك السارق وشارب الخمر ومن لا يأمن جاره بوائقه، كل هؤلاء عندهم أصل الإيمان، ولا يطلق عليهم الإيمان، ما يقال إنه مؤمن بإطلاق ولا يطلق عليهم الإيمان بإطلاق، بل لابد من التقييد. يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، أو مؤمن ضعيف الإيمان. وكذلك في النفي لا يفعله الإيمان فيقال ليس بمؤمن، لا بل يقال ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان. هل هو الصواب الذي دلت عليه النصوص وعليه عن السنة وجماعة؟ فالزاني لا تقول مؤمن، لأنك إذا قلت مؤمن وفقت المرجئة، ولا تقول ليس بمؤمن، لأنك إذا قلت ليس بمؤمن وفقت الخوارج والمعتزلة. لما لا تقول لا تقيد في النفي والإثبات، في الإثبات تقول مؤمن ناقص الإيمان أو ضعيف الإيمان أو مؤمن بإيمان فسق المتجلد. في النفي ما تقول ليس بمؤمن، تقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. وبهذا يكون قد انتهينا من هذه الرسالة، وفق الله جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر المؤلف وأن يجزيه خيرا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول، وأن يثبتنا جميعا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نعم والله نعم كثر بها الحمد لله. ما ها عندنا السلالة صار في الدورة الثانية، عندنا أعمال عندنا لكن
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هذا بعض الإخوان يسألون كثرة الأسئلة توضيح معنى، هل الاسم هو المعنى أم الاسم غير المسمى؟ هل الاسم هو المسمى أم الاسم غير المسمى؟ ما المقصود باللفظ؟
مثل ما سبق ما سمعت التفصيل في هذا اللي نقلها شرح الطحاوية عن الشيخ الإسلام ابن القيم، أنه تارة يراد به المسمى كان قال الله كذا سمع الله لمن حمده، وتارة يكون الاسم غير مسمى كما إذا قال الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحيم من أسماء الله، هذا يراد به المسمى. ولا يقال الاسم غير مسمى، ولا يقال لا يقال غيره، ولا يقال ليس بغيره، لما في لفظ غير من الإجمال، لا بد من التفصيل. إذا أريد قيل الاسم غير مسمى، إن أريد أن اللفظ غير المعنى هذا حق، وإن أريد أن الله تعالى لم يكن الاسم حتى سماه خلقه بأسماء من عندهم أو حتى خلق الناس بأسماء، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله. نعم.
صلى الله عليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول ليتكم توضحون قول الإمام أحمد لفظي بالقرآن مخلوق، وقول الإمام البخاري أن اللفظ مخلوق.
الإمام أحمد رحمه الله والإمام البخاري كلاهما إمام من أهل السنة، هم هؤلاء أئمة أهل السنة، الإمام البخاري والإمامان من إمام أهل السنة، وما عدا الله يحصل خلاف بين الأئمة أهل السنة. ولكن الإمام أحمد رحمه الله أجبل وسد الباب، أراد سد الباب سد الذريعة، فقال من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جاهل، ومن قال لفظ القرآن غير مخلوق فهو مبتدئ. أراد سد الباب، سد الباب وسد الذريعة، لأن من قال لفظ القرآن مخلوق قد يراد باللفظ الملفوظ، والملفوظ هو كلام الله، فإذا قال لفظ القرآن مخلوق وأراد الملفوظ هذا قول الجهمية. أنا أنكر أن يكون الكلام كلام الله. وإذا قال لفظه في القرآن غير مخلوق قال فهو مبتدع لأنه خالف قول السلف، فأراد سد الباب. والإمام البخاري فصل وميز وترجم بتراجم متعددة يبين فيها أن ألفاظ العباد وحروفهم وأداءهم وكلامهم كله مخلوق ما يعين الله عز وجل. وحصل لبس عند بعض الناس في زمان الإمام البخاري رحمه الله، وتعلقوا بالقول المجمل من كلام الإمام أحمد مع الحسد الذي أصابهم للإمام البخاري لما رفع الله صيته ونشر فضله بين الناس، حسده بعض الناس وتعلقوا بالقول المجمل الذي قاله الإمام أحمد، فحصلت فتنة في صفوف المحدثين تسمى مسألة اللفظ، وهجر بعضهم الإمام البخاري وهجروه وبدعوه، وقال بعض من كان في زمانه من جلس في مجلس البخاري فهو مبتدع. وسبب ذلك أمر الحسد الذي أصاب بعض الناس لما رفع الله البخاري ورفع قدره، وتعلقهم بالقول المجمل شبهة وشهوة، شهوة وشهوة الحسد وشبهة من القول المجمل الإمام أحمد. وإلا فلا منافاة بين قول الإمامين. الإمام أحمد لا يريد أن أقوال العباد وأقالهم أنها ليست مخلوقة، بل يقرر أن العباد مخلوقون بأقوالهم وأفعالهم، لكنه أراد أن يسد الباب، لأن يعني كثير من الناس لا يفرق بين اللفظ والملفوظ، فأراد أن يسد الباب حتى لا يقع الناس في البدعة. قال لا تقل لفظ القرآن مخلوق ولا تقل مخلوق، فقال من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه قد ورد باللفظ الملفوظ، وإذا ورد باللفظ الملفوظ معناه قال لفظ القرآن مخلوق معناه أن كلام الله مخلوق، وهذا قول الجهمية الذين ينكرون صفات الله ويزعمون أن صفات الله مخلوقة وأنها صفات لخلقه. ومن قال لفظ القرآن مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا قول يخالف قول السلف، ولا ينبغي الإنسان أن يبتدع قولا لم يقله السلف. فلهذا أراد الإمام أحمد سد الباب إلى الجانبين. وإلا فهو والإمام البخاري فصل وميز وأشفع البحث وبين أن ما يقوم بالعباد من الأفعال والأقوال، وأن حروف العباد وألفاظهم وأداءهم وحركاتهم وسكناتهم كلها مخلوقة بائلة عين الله، وأما كلام الله فوصفه من صفاته لفظه ومعناه، ففصل وميز بين ما يقوم بالعبد فهو مخلوق، وما يقوم بالرب فوصفه وهو كلامه سبحانه وتعالى. والإمام أحمد يوافق في هذا، لكنه الإمام أحمد أراد سد الباب، سد الباب حتى لا يقع الناس في البدعة والضلال. فتعلق بعض الناس بالقول المجمل الذي تكلم فيه الإمام أحمد، حصلته شبهة مع شهوة في نفسه هو الحسد، حسد الإمام البخاري لما رفع الله منزلة صيته بين الناس فحسدوه، وتعلقوا بالقول المجمل، فحصلت فتنة في صفوف المحدثين تسمى مسألة اللفظ، وبدعوا الإمام البخاري رحمه الله وقالوا أنه يخالف الإمام أحمد، وأنه يقول إن وأنه يقول باللفظ. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول
الله أكبر الله أكبر الله
تعالى ربط الأسباب بالمسببات. الأشاعرة ينكروا الأسباب، يقول ما في أسباب، يسمونها علامات، فلا يعترف الأشاعرة ما يقولون أن السكين سبب في القطع ولا أن النار سبب في الإحراق ولا أن الأكل سبب في الشبع. يقول هذه علامات. قال إن الله يقول إن السكين ما تقطع لكن الله يوجد القطع عند إجراء السكين. جعل هذا علامة. جعل هذا السكين إجراؤها بالشيء جعل علامة علامة على 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 القطع ولا لا لا لا, لا تقطع. والنار ليس محرقة لكن عند إشعال النار يوجد الله الإحراق. وقال السنة هي محرقة بذاته والسكين قاطعة بذاته لكن لأن الله أوجد في هذه الخاصية. الله هو الذي أوجد في هذه الخاصية وخلق في هذه الخاصية. وكذلك أيضا الأشاعرة يقول العبد مجبور على أفعاله والسنة يقولون مختار له قدرة واختيار. فالأفعال العبد من الله خلقا وإيجادا ومن العبد كسبا وتسببا واختيار. والأشاعرة يقول العبد مجبور إلى غير ذلك من الخلاف. فلا أهل الأشاعرة ليسوا من أهل السنة ولكنهم وفقوا على السنة في معاد الصفة السبب يفوزونها. نعم.
صلى الله عليكم صاحب الفضيلة. لسائل يقول جاء أن قول الجهمية من أخبث الأقوال وقد كفر بعض أهل العلم الجهمية. فإن كان قول الإمام أبو حنيفة بقول الجهمية فماذا نقول فيه وهو من أئمة المسلمين؟
فإن قال إيش؟
فإن كان قول الإمام أبو حنيفة بقول الجهمية فماذا نقول فيه وهو من أئمة المسلمين وجهونا حفظكم
الله. ليس قول الإمام أبو حنيفة وقول الجهمية. من قال ذلك؟ قول أبو حنيفة وقول الجهمية. الإمام أبو حنيفة يقول بقول مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء يقول الإمام شيئا قول اللسان وتصديق القلب والأعمال مطلوبة. الواجبات واجبات والمحرمات محرمات. ومن فعل الواجب أثابه الله وهو مستعد وهو ممدوح. ومن فعل المحرم فهو مذموم ويستحق العقوبة التي رتبها الله عليها ويقام عليه الحد. لكن ما نسمي الأعمال إيمانا نسميها هدى وبر. هم يوافقون أهل جمهور السنة في المعنى دون اللفظ. لكن الجهمية يقول لا الأعمال ليست مطلوبة والواجبات غير مطلوبة والمحرمات غير محرمات. يقولون الإيمان هو معرفة الرب بالقلب. ويقول إذا عرف ربه بقلب فهم ولو فعل جميع الكبائر ولو جاء فعل جميع أنواع الردة ولو هدم المساجد ومزق المصاحف وقتل الأنبياء ما يكون كافر عند الجهمية إذا عرف ربه بقلب. أما أبو حنيفة وغيره يقول هذا لا شك في كفره. ما قال إن قول أبو حنيفة وقول الجهمية. نعم نعم إيش ما له إيش أبو حنيفة؟ نعم له روايتها. الرواية الأولى أن الإيمان شيئا قول لسان وتصديق القلب وهذه اللي عليها جمهور أصحابه الذي هو المشهور عليها الكثير. والأعمال مطلوبة لكن ما نسميها إيمان. والرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة أن الإيمان تصديق بالقلب فقط وأما الإقرار باللسان فهو مطلوب وركن لكنه ركن زائد عن الإيمان. مطلوب وواجب لكن ليس من الإيمان ركن زائد. وهذا قول الماتريدية. لكن الأعمال مطلوبة ما يقول مثل الجهمية غير مطلوبة. يقول مسمى الإيمان التصديق وأما الإقرار باللسان والأعمال مطلوبة لكن ليست من الإيمان. أما نسميها إيمان. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سالم يقول في هذه الأيام فتح باب الابتعاث إلى الخارج على مصراعيه للرجال والنساء ويشترط للنساء وجود مرافق ويتزاحم الناس على ذلك والابتعاث إلى بلاد كافرة مثل أمريكا وبريطانيا وأستراليا ونحوها فما حكم ذلك وما شروط السفر لبلاد الكفار وما نصيحتكم للمسلمين في مثل هذه الحالات؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا شك أن الابتعاث له مخاطر عظيمة ولا سيما إذا كان المبتعث شاب صغير السن لم يتزوج. لا شك أنه مخاطر عظيمة. والعلماء بينوا أنه لا يجوز الإنسان يسافر إلى بلاد المشركين إلا بشروط. الشرط أن يكون عنده علم يدفع به الشبهة التي ترد عليه. والثاني يكون عنده دين يمنعه من الشبهة. والثالث أن يكون لحاجة السفر ما يكون سفر مستمر. بمعنى يكون عنده دين يمنعه من الشبهة بحيث أنه يستطيع أن يقيم دينه في بلاد الكفار. ومعنى يقيم دينه يظهر دينه ليس المعنى أنه يصلي ويصوم فقط، بل المعنى أنه يصوم ويصلي ويرد على الشبه التي ترد عليه ويعيب دين المشركين في المناسبات، إذا حصل مناسبة يعيب دينه ويبين عيوب ما هم عليه من الدين الباطل، لا بد من هذا. والثالث يكون عنده الدين يمنعه من الشبه، علم يمنعه من الشبه، وعمل دين يمنعه من الشهوة. ولا بد أن يكون الشهوة مؤقتة لحاجة، كل حاجة لحاجة، إما علاج أو تجارة أو ما أشبه ذلك، لحاجة مؤقتة ثم يعود إلى بلد الإسلام. أما أن يذهب هكذا بدون خطاب ولا زمام فهذا الأمر خطير. وإذا كان خطيرة خطورته على الشباب أشد أعظم، والمراهقين أشد، وإذا كان خطيرة على الشباب خطورته على البنات والنساء أعظم وأعظم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم سلم سلم. كيف يذهب الشاب إلى بلاد الشابة إلى بلاد الكفار والفواحش مفتوحة أمام إسرائيل، والفتن الفتن التي تضله عن دينه والتي تدعوه إلى الكفر والضلال، وتوقع في نفس الشبهة التي يضل بها عن دينه، قد يرتد عن دينه وهو لا يشعر، يقع في الزنا والفواحش كما قال تعرض عليهم عرض، فالله في المطارات يعرض عليه الزنا ويعرض عليه الفواحش وصلى الله عليه وسلم. كيف يليق بالشاب انه يذهب في هذه الحاله؟ نحن نحذر من الابتعاث، ونحذر الاباء من ابتعاث ابنائهم، ونقول ينبغي الا يكون الابتعاث الا في حدود ضيقه وبشروط، لا يكون المبتعث مراهق ولا صغير السن ولا تبتعث المرأة، ويكون الابتعاث في حدود ضيقة، إما لعلاج أو لتخصصات نادرة، ويكون المبتعث من نوعية خاصة تنطبق عليه الشروط. نسأل الله السلامة والعافية من مضلة الفتن. نعم
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما رأيكم في دراسة كتاب جواهر التوحيد منظومة الباقلاني؟
كتاب إيش؟
جواهر التوحيد منظومة الباقلاني.
جوهرة التوحيد منظومة الباقلاني. جوهرة التوحيد هذه منظومة تتمشى مع معتقد الأشاعرة. موضوع الباقلاني القلب روح الباقلاني من الأشاعرة. فلا ننصح بقراءتها، فننصح بعدم قراءتها، لأن قراءتها وشرحها يقرب مذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة مذهب بدعي يخالف مذهب السنة والجماعة، يقرب أن الصفات الثابتة لها سبع: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، ويقرب وينكر كون الله في العلو، ينكر استواء الله على عرشه، ينكر صفة الله وصف الله بالرضا والغضب والمحبة والعلو والاستواء. نحذر من قراءة الجوهرة. اقرأ يا أخي، لماذا تقرأ الجوهرة؟ الجوهرة منظومة في عقيدة الأشاعرة. اقرأ يا أخي العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات. اقرأ الطحاوية، اقرأ السنة للبربهاري، اقرأ السنة للإمام أحمد، اقرأ السنة للإمام عبد الله، اقرأ الحموية شيخ الإسلام، اقرأ التدمرية، اقرأ كتب السنة، لا تقرأ مؤلفات أهل البدع. نعم.
صلى الله عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ذكر أخطاء العالم وطالب العلم وتجديدها تعتبر غيبة خاصة؟
هل
ذكر أخطاء العالم أو طالب العلم وترديدها وترديدها
نعم
تعتبر غيبة خاصة؟ وإن جهلت بحاله فقد يكون قد تراجع وتاب من القول بحجة الجرح والتعديل والتحذير.
لا ينبغي الإنسان أن يذكر أخطاء العالم وينشرها بين الناس، هذا إنما يكون لأهل العلم، إذا كان الإنسان عالم عنده البصيرة ورأى أن بعض أهل أخطأ في بعض المسائل فإنه يكتب إليه أو يشافه في هذه المسائل، يكون بينه وبينه محاورة حتى يتبين الحق، فإن أصر على ذلك والمرجع وكان في هذه الأخطاء التي نشر العالم في مضرة على الناس، فإن العالم هو الذي يرد عليه وينشرها للناس ويبين للناس الحق. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا راد بما مرد به عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير العالم فليس له أن ينشر ويتكلم في أعراض العلماء، عليه أن يتعلم أولا، يتعلم ويتبصر ويسأل أهل العلم فيما أشكل عليه، قد يظن خطأ وليس بخطأ. الإنسان الذي ليس عنده بصيرة قد يظن أن العالم أخطأ وهو ليس المخطئ، قد تكون فهمك ثقيل، أنت المخطئ. وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، قد يظن بعض الناس أن العالم أخطأ وهو لم يخطئ، لكن أنت الذي أخطأت، أنت الذي فهمك سقيم. ارجع إلى أهل العلم، ارجع إلى العالم نفسه اسأل. المقصود أن ليس هذا من أخلاق العلماء أن تنشر الأخطاء بين الناس، ولكن العالم الذي يبين له طالب العلم الآن العلماء يبين أخطاءهم العلماء إذا كان أخطأ، والأخطاء تنقسم إلى قسمين: قسم ليس فيه ضرر على أحد هذا لا داعي إلى نشره، وإنما العالم يكاتب العالم ويبين له أخطاء فيه فيرجع الحمد لله إلا فلا ضرر، وقسم فيه ضرر على الناس هذا إذا لم يرجع فالعالم الثاني يرد عليه ويبين الصواب للناس حتى لا يضر. أما أن يأتي بعض الصغار الطلبة ويصف العلماء بأخطاء وينشرها أمام الناس هذا من الغيبة، من أكل لحوم الناس، ولحوم العلماء مسمومة، وقد يظن أن هذا خطأ وليس بخطأ. بعض الناس يخطئ العلماء ويتكلم فيهم ويتكلم في أعراضهم، وكما سمعنا من كلام المؤلف رحمه الله أن أعراض العلماء مسمومة، وأن من اغتاب أخاه المسلم فكأنما أكل لحمه ميت، كما بين الله تعالى في كتابه: ولا يأكل بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالواجب الإقلاع عن هذه الخصلة الذميمة، وأن يقبل الشباب على طلب العلم ويعرضوا عن التبديع والتفسيق والكلام في العلماء والكلام في المسلمين. نعم، لأن هذه التحزبات وهذه بين الشباب التي فرقتهم وضيعت أوقاتهم وحرموا بسببها من العلم، عليهم أن يتوبوا إلى رشدهم وأن يكونوا حزبا واحدا هو حزب أهل السنة والجماعة، ونترك هذه التحزبات ونترك الكلام في العلماء والتبديع والتفسير، ونقبل على طلب العلم. هذا هو الذي ينبغي عليهم. لست مكلفا بالناس ولست أهلا لأن تبدع وتفسق، ليس لأحد يبدع وفسق. التبديع والتفسيق والتكفير هذا حكم لله ورسوله، لا يكفر إلا ما كفره الله ورسوله، لا يبدع إلا ما بدعه الله ورسوله، لا يفسق إلا ما فسقه الله ورسوله. وأنت لم تصل إلى هذه الدرجة تعلم تبدع وتفسق، طالب علم صغير، تطلب العلم واترك هذا لغيرك. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سائل يقول: ما رأيكم في القول بقدم العالم وما مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك؟
القول بقدم العالم قول فلاسفة، وهذا قول كفري وهو كفار بذلك، لأن معنى قول بقدم العالم إنكار لوجود الله، فالفلاسفة يقول العالم قديم ليس له أول وليس له بداية، والعالم يعني مخلوقات السماوات والأراضين والبحار والأشجار والآدميين وما لهم بداية، هذا العالم ليس له بداية ليس له أول بل هو قديم كقدم الله، وعلى هذا إنكار لوجود الله، فلم يقولوا إن هذا العالم مخلوق وأنه موجود وأنه ووجود بعد أن كان عدما ومخلوق بعد أن كان عدما ما قالوا بها، قالوا العالم قديم السوق قديم، هذا هو قول الفلاسفة وهو قول وهم كفار بذلك لإنكارهم وجود الله عز وجل. الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، السماوات والأرض وما بينهما مخلوق ما لأن لم تكن. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذن السماوات والأراضين وكل مخلوق حادثة بعد أن لم تكن خلقها الله. قد قال الله تعالى في كتابه العظيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه أسماء أربعة لله، الأول والآخر اسمان لأوليته وأبديته، والظاهر والباطن اسمان لظهوره وبطونه. قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عن الدين وأغني عن الفقر. فسر الأول بأن الذي ليس قبله شيء. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولا يكون شيء قبله، وكان عرشه على الماء وفي شيء ولا يكون شيء معه، كان الله ولا يكون شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. فالأول الذي ليس قبله أحد، الله تعالى ليس قبله شيء، ليس قبله أحد، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوق شيء فوق العصر سبحانه وتعالى، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء لا يحتم شيء من خلقه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول أليس في قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان وقلبه استدلالا على أن الإيمان ينقص بالمعصية؟
بلى، هذا الحديث على أن الإيمان ينقص بالمعصية وعلى أن صاحب المعصية ضعيف الإيمان، احنا بينا هذا وقلنا أن هذا الحديث دليل على مذهب السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، ليس مرد أنه كافر بل لم يدخل الإيمان الكامل واجب، لكن الإيمان الناقص قصر الإيمان دخل في قلبه ومؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشهد، مؤمن المغتاب المغتاب لقلت صاحب الغيبة أنت مؤمن بالله وملائكته وكتبه؟ قال نعم أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، عنده أصل الإيمان الذي يدخله في الإسلام، لكن ليس عنده كمال الإيمان الذي يمنعه من الغيبة ولهذا وقع في الغيبة. فكمال الإيمان الواجب هذا لم يكن عنده، يعني الغيبة منعته من الإيمان الكامل الواجب، ولكن أصل الإيمان موجود عنده، مؤمن بالله ولكن ليس كافرا ولكنه مؤمن ضعيف الإيمان، لم يدخل الإيمان الواجب الكامل في قلبه وإن كان أصل الإيمان معه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول امرأة عملت عملية طفل أنابيب فهل عليها غسل للجنابة؟ وإذا كان عليها غسل وقد أمرها الطبيب بعدم الحركة لمدة 6 ساعات فتيممت بنية الغسل والوضوء وبعد انتهاء المدة تقوم للوضوء للصلوات ولم تغتسل فهل الله إليكم امرأة عملت عملية طفل أنابيب فهل عليها غسل جنابة؟ وإذا كان عليها غسل وقد أمرها الطبيب بعدم الحركة لمدة 6 ساعات فتيممت بنية الغسل والوضوء وبعد انتهاء المدة تقوم للوضوء للصلوات ولم تغتسل فهل عملها صحيح أم ماذا تعمل؟
أولا مسألة طفل الأنابيب هذا ما صح، يعني المرأة لا تستعمل طفل الأنابيب، هذا في مسألة خطورة ويؤدي إلى اختلاط الأنساب، ولا يجوز للإنسان المقدم على عملية طفل الأنابيب إلا بعد مراجعة العلماء، وهذه المسألة مسألة عظيمة كبيرة بحثها كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وبحثها المجمع الفقهي، وبينوا أن لها شروط وقيود لأنها تؤدي إلى اختلاط الأنساب، قد يؤخذ ماء الرجل ويجعل في غيره أو يؤخذ ماءه ويجعل مع ماء غير زوجته فيحصل اختلاط الأنساب، هذا أمر خطير جدا. أما مسألة الغسل مسألة ثانية، مسألة الغسل إذا خرج منها شيء مني فلا بد من الغسل. المني يوجب خروج المني يوجب الغسل، لكن خرج منها شيء أو خذ منها شيء فلا بد من الغسل. وما قوله كان ممنوعا من الحركة بعد ذلك، الحركة ليس لها أن تصلي حتى تغتسل إذا كان عليها جنابة ولو بعد 6 ساعات. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا سائل يقول هل يجوز سجود الشكر لمن عليه جنابة؟
سجود الشكر وسجود التلاوة، سجود الشكر الصواب نعم أنه يجوز بدون طهارة، لأن الإنسان لأن سجود الشكر إنما يحصل إنما يشرع عند تجدد النعم أو اندفاع النقم، فقد يبشر مثلا بنصر الله للمسلمين فيسجد، وقد يكون على غير طهارة فيفوت، أو يبشر بهلاك عدو من أعداء المسلمين فيسجد، أو يبشر أنه ولد له ولد فيسجد في الحال. أما سجود التلاوة ففي خلاف العلماء، الجمهور على أنه صلاة فلا بد من الوضوء ولا بد من استقبال القبلة ولا بد من التكبير عند السجود، التكبير للرفع والسلام ثم السلام، وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس صلاة وأنه لا يحتاج إلى وضوء، وأنه يجوز الإنسان أن يسجد ولو على غير طهارة لأنه خضوع لله كذكر الله، فيكبر ثم يسجد ثم يرفع بدون تكبير وبدون سلام. هذا مروي عن ابن عمر رضي الله عنه واختيار الإمام البخاري، هو قول قوي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول ما مدى صحة هذا القول؟ فقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه في باب القول فيما يرد به خبر الواحد ما نصه: إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بأمور، أحداها أن يخالف موجبات القول أحدها أن يخالف موجبات القول فيعلم بطلانه، لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول إنما يرد بمجوزات العقول، وأما بخلاف العقول فلا. فما صحة هذا القول وما معناه؟ أحسن الله إليه. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، رسائل يقول ما مدى صحة هذا القول؟ فقد ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الفقيه والمتفقه في باب القول فيما يرد به خبر الواحد ما نصه: إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بأمور، إحداها أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه، لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول، وأما بخلاف العقول فلا. فما صحة هذا القول وما معناه؟ صلى الله عليه.
هذا فيه كلام مجمل، لكن الخبر إذا صح الخبر فإنه قد يكون شاذا إذا كان مخالفا لما هو أوثق منه، وقد يكون أيضا وقد يرد الخبر لأنه يخالف أصول الشريعة وقواعدها، لأنه مثل شاذ منكر يخالف الأحاديث الصحيحة. فالخبر ولو كان سنده صحيح قد يرد مثل صلاة التسابيح، أو التسبيح جاءت في أحاديث بعضها صحيح بعضها ضعيف لكنها شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة، وصلاة الليل النبي صلى الله عليه وسلم في ليل نهاره محظورة، وليس منها فيها صلاة التسابيح أنه يصلي مثلا يصلي ركعتين ويكبر التكبيرة الأولى 15 تسبيحة ويركع ثم يسبح 15 تسبيحة أو 20 تسبيحة ثم يرفع ويسبح 15 تسبيحة، هذه شاذة ولو كان السند صحيح لمخالفة الأحاديث الصحيحة. وكذلك إذا كان المتن شاذ مخالف لقواعد الشريعة وأصولها مخالف للأحاديث الصحيحة هذا معلوم عند أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليك.
كلام الأقل هذا مجمل تجد تأمل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، لكن يقول ما هي شروط التوبة وأنه قال من تاب من الكبيرة أن وفاتكم بكبيرتي ونقص الإيمان؟
نعم. الفاسق هو الذي ارتكب كبيرة، والكبيرة أصح ما قيل في تعريفها هي ما وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ما وجب فيه حد في الدنيا ما ترتب عليه حد في الدنيا كالزنا والسرقة في قطع اليد، وكذلك أيضا الزنا فيه جلد أو رجل، أو توعد عليه بالنار مثل أكمال اليتيم ومثل القتل، ما وجب فيه حد في الدنيا وعيد في الآخرة هذه الكبيرة، وكبيرة وارتكب الكبيرة فواحش فاسق. لكن من تاب تاب الله عليه، والتوبة لها شروط كما هو معلوم عند أهل العلم كما سبق. من هذه الشروط أن تكون التوبة لله، لأن التوبة عبادة كالركوع والسجود والصلاة، لا بد أن تكون لله، ولا بد أن يقلع عن الذنب ويتخلى عنه، ولا بد أن يندم على ما مضى، ولا بد أن يعرف العزم الجازم على أن لا عود إليه، ويتوب مؤقت توبة مؤقتة لأن توفي رمضان وهو ينوي أن يعود إليه بعد رمضان، ولا بد أن يرد المظلمة إلى أهلها إن كانت للناس، إن كان يتعلق بالبدن سلم نفسه إلى المعتدى عليه حتى يقتص منه أو يصفح عنه، إن كان مال لرد المال يصح، وإن كان عرض يصح لهم منه، ولا بد أن تكون قبل الموت، قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم، وقبل طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان، وقبل نزول العذاب. فإذا وجدت هذه الشروط فهي توبة صحيحة مقبولة، ويمحو الله بها الذنب. فإذا ظن الإنسان بالذنب مرة أخرى احتاج الذنب الثاني إلى توبة أخرى، وتكون التوبة بحث الذنب السابق، والذنب الجديد يحتاج إلى توبة. نعم.
صلى الله عليكم صاحب الفضيلة بسان يقول: ما الفرق بين عذاب القبر وعذاب البرزخ؟
عذاب القبر هو عذاب البرزخ، البرزخ هو الفاصل، البرزخ هو الفاصل، البرزخ فاصل بين الدنيا والآخرة، عذاب البرزخ من حين موت الإنسان حتى تقوم القيامة حتى يبعث الله الأجساد، هذا يقال له البرزخ، البرزخ هو الفاصل. الله تعالى في البحر: هو الذي مرج البحرين بينهما برزخ لا يبغيان هذا فاصل، البرزخ فاصل بين الدنيا والآخرة، وعذاب القبر وعذاب البرزخ يبدأ من حين موت الإنسان إلى قيام الساعة